ربي عز وجل تأليف إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 1300 للهجرة، تصدير بقلم فضيلة الدكتور الشيخ صالح الفوزان الأستاذ في المعهد العالي للقضاء وعضو هيئة كبار العلماء. قال حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، جعل العلماء العاملين ورثة الأنبياء والمرسلين، ينفون عن دين الله تحريف الغالين الزغالين وارتحال المبطلين. صلى الله على نبينا محمد القائم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، سلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان اجل العلوم واصل الاصول هو علم التوحيد الذي موضوعه معرفه الله تعالى باياته واسمائه وصفاته، والقيام بعبوديته واثبات ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله من صفات الكمال ونعوت الجلال، التنزيه عما نزه عنه نفسه او نزه عنه رسوله من صفات النقص والعيب، والرد على من انحرف عن هذا الاصل فعبد غير الله او اشرك في عباده الله او حرف اسماء الله وصفاته بالتاويل سلك مسلك التعطيل والتمثيل، وبيان هذا الاصل والدعوه اليه والرد على من انحرف عنه او حرف فيه هو وظيفه الرسل صلوات الله وسلامه عليه اجمعين، وهو ايضا وظيفه الخلفاء الرسل ووالديهم وهم العلماء العاملون. فقد كان في كل زمان فتره من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويبصرون اهل العمى ويصبرون منهم على الاذى، ومن هؤلاء العلماء امام الائمه الامام الحافظ ابو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه من علماء القرن الثالث الهجري واحد الدحور الفصاحل، وقد شهد له علماء عصره وشيوخه وتلاميذه في الحفظ والعلم والفقه والقدره على الاستنباط. قال عنه الحافظ ابن كثير: كان بحرا من فتور العلم، طاف البلاد ورحل الى الافاق بالحديث وطلب العلم. فكتب الكثير وصنف وجمع، هو المجتهد في دين الاسلام السلف. وهذا العالم الجليل والامام الفحل قام بدور كبير، فقد شارك في بيان العقيده الصحيحه ودفعنا ورد على من ألحد في أسماء الله وصفاته من الجهمية والمعتزلة وتلاميذه من الأشاعرة والماتريدية وأطراف من أطراف المعطلة، وذلك في كتابه العظيم الذي سماه كتاب التوحيد وإثبات صفات ربي عز وجل. وقال في مقدمته: كنت أسمع من بعض أحد طلاب طلاب العلم والحديث من لعله كان يحضر مجالس اهل البيت والضلاله من المعطله والقدريه والمعتزله ما تفوقت ان يمين بعضهم عن
القدريه المعتزله.
من لعله كان يحضر مجالس اهل البيت والضلاله من المعطله والقدريه المعتزله ما تفوقت ان يمين بعضهم عن الحق والصواب من القول الى الكفر والضلال في هذين الجنسين من العلم. فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم باثبات القول بالقضاء السابق والمقادير النافذه قبل حدوث كسب العباد، والايمان بجميع صفات الرحمن الخالق جل وعلا مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله الذي لا ياتي الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وبما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالاسانيد الثابته الصحيحه بنقل اهل العداله وصولا اليه صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناظر في كتابنا هذا ممن وفقه الله لادراك الحق والصواب ومن عليه بالتوفيق ومن عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى صحه مذهب اهل الاثار في هذين الجنسين من العلم وبطلان مذاهب اهل الاهواء والبدع الذين هم في ريبهم وضلالتهم يعمهون. انتهى ما وصف به هذا الكتاب، وهو وصف يطابق موصوفا، فهو كتاب يمتاز باعتماده على الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح من الصحابه والتابعين والقرون المفضله، ثم ان مؤلفه من الحفاظ المحدثين يروي الحديث بالسند المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: انه يحتج لذلك بما صح ويتبين عن نبينا صلى الله عليه وسلم من اسانيد ثابته صحيحه بنقل اهل العداله موصولا اليه
بما صح وتبين
كما قال انه يحتج لذلك بما صح وتبين عن نبينا صلى الله عليه وسلم من اسانيد ثابته صحيحه بنقل اهل العداله موصولا اليه صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزه عظيمه، فهو لا يقتصر على مجرد النقل عن غيره، لانه من الرواه الحفاظ النقاد الذين يختارون ما يروون ما هو اصح واثبت ثم هو من متقدم علماء السنة ومن طبقة الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، فتقريره للحديث يعتمد عليه يعتمد عليه ويوثق به ولا سيما ويوثق به ولا سيما في نصوص الصفات وأدلة العقيدة. وإن مؤلفا كهذا وفي هذا الموضوع مهم مما حدا بأخينا فضيلة الدكتور الشيخ العيد إبراهيم الشهوان الاختيار ليكون موضوع لرسالة الدكتوراه ليقوم بدراسته وتحقيقه وإخراج المظهر اللائق به ليسد ثغرة في المكتبة الإسلامية ويكون موقعا لأهل التوحيد وسلاحا يشيرون في وجوه أعداء العقيدة السلبية من المعطلة والمبتدعة، فقام جزاه الله خيرا بدراسة هذا الكتاب وتحقيقه وإخراج نسخة صحيحة موثقة لأصله، وبذل في سبيل ذلك الكثير من الجهد وصرف فيه الطويل من الوقت وأفرغ فيه الكثير من المجهود العلمي، وتلخص عمله فيما يلي: دراسة حياة المؤلف وبيان مكانته العلمية وما يتحلى به من الصفات الجليلة، ثم قدم دراسة تكليفية على الكتاب ومنهج المؤلف فيه وما قد استدرك عليه، تقويم الكتاب وبيان ما فيه من فائدة علمية تجعله من أمهات المصادر في موضوع العقيدة، تحقيق نص الكتاب ودراسة ما فيه من الأسانيد وترقيم الآيات وتفسير الأحاديث، بيان وجه الاستدلال من النصوص التي قد يسوقها المؤلف ولا يبين وجه الاستدلال منها بل يبتدئ بسياقها تحت الترجمة، مناقشة المؤلف في بعض الآراء التي له فيها وجهة نظر خاصة قد لا تكون مسلمة له، مثل رأيه في حديث خلق الله آدم على صورته وتفسيره لقوله تعالى لا تدرك الأبصار وغير ذلك، توظيف الغامض وإعطاء فكرة مختصرة عن الجرف والنحى التي يمر ذكرها في الكتاب، تقييم الأحاديث بأرقام تسلسلية مما يسهل على القارئ الرجوع إليها عند الحاجة إلى غير ذلك من العمل المجدي في سنة الكتاب الذي بلغ مجموع ما يحويه من النصوص قرابة 750 من الأحاديث والآثار، كل واحد من هذه النصوص على كثرتها يحتاج إلى عمل خاص مما يجعل العبء ثقيلا والعمل شاقا، ولكن مع العزم الصادق والنية الصالحة يسهل الله كل صعب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وهذا ما حصل بفضل الله لاخينا الدكتور عبد العزيز نحو هذا الكتاب، فقد قام بعمل لا يستطيع القيام به الا جماعه ذوي الاختصاصات المجتهده حتى ظهروا بمظهر الله الذي يوفر على الناظر فيه كثيرا من الجهد ويسهل عليه الاستفاده منه باسرع وقت، حتى صار عمله هذا بحق نموذج المبتدا بإخراج أمثاله من كتب أسلافنا، فجزاه الله خيرا وزاده بالعلم النافع العمل الصالح، كما أننا نستحث على مواصلة هذا الجهد في إخراج كتب أخرى من كتب بلدنا هي بحاجة لهذا العمل لينتفع بها المسلمون، فإن هذا من أولى ما تسعى فيه الطاقات والأوقات، نسأل الله عز وجل أن يعز دينه ويحيي كلمته ويخذل أعداءه، وإذا كان المبتدعة والضلال وأصحاب المحن الفاسدة الآن جاهزين بإخراج تراثهم العكس ونشر كتبهم الفاسدة وترويج أفكارهم الضالة وتدعمهم منظمات الكفر والملحد، فإن على أهل السنة والجماعة والفرقة الناجعة أن ينشقوا لإخراج كتب العقيدة الصافية وفق الكتاب والسنة ونفس السلف الصالح، ليكون ذلك سلاحا كريم الدعاة إلى الله والمدافعين عن الحق يدحضون به كل جبهة ويدحضون به كل باطل، قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو حفاظ ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
شكرا. ترجمة المؤلف دلالنا منها قليل تكون مطولة،
قال أولا اسمه ونسبه وكنيته هو محمد بن إسحاق خزيمة بن المغيرة بن طالب بن بكر السلمي النيسابوري حافظ الحجة الفقيه الشافعي إمام الأئمة وصاحب التقانين، وكنيته أبو بكر. ثانيا مولده ونشأته، ولد إمام الأئمة في شهر صفر من عام 23 و200 الهجرة بنيسابور، نشأ بها وطلب الحديث منذ حداثة سنه، فسمع للعالم الفرنسان ومحدثي الإمام إسحاق بن راهويا المتوفى سنة 38 و200 هجرة، ومن محمد بن حميد الرازي المتوفى سنة 30 و200، ولم يحدث عنهما لكونه سمع منهما في صغره وقبل فهمه وتفكره. رسالة: أولا تقواه وزهده. قال أبو عثمان الحيري: حدثنا ابن خزيمة قال: كنت إذا أردت أن أصلي الشيء دخلت في الصلاة مستقيرا حتى يقع لي فيها ثم أبتدئ التصوير. وقال أبو بكر محمد بن جعفر: سمعت ابن خزيمة وسئل: من أين أوتيت هذا العلم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وإني لما شربت ماء زمزم سألت الله علما نافعا. وقال أبو بكر بن بالويه: سمعت ابن خزيمة يقول: قيل له: لو حلقت شعرك في الحمام. قال: لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حماما فقط ولا حلق شعره، وإنما تأخذ شعري جارية لي بالمفراط. قيل له أيضا: لو قطعت لنفسك ثيابا تتجمل فيها. فقال: ما أذكر نفسي قط ولي أكثر من قميصين. قال أبو أحمد الدارمي: وكان له قميص يلبسه وقميص عند الخياط، فإذا نزع الذي يلبسه وهبه، وغدوا إلى الخياط وجاءوا بالقميص الآخر. سخاؤه وكرمه: كان رحمه الله معروفا بالسخاء والكرم، كان يتصدق حتى بملائكته، ويبدو أنه لم يكن يلبس القميص الواحد مرتين. وقال حفيد محمد بن الفضل: كان جدي أبو بكر لا يستثمر شيئا جدا، بل ينفق على أهل العلم، ولا يعرف طنجة الوزن، ولا يميز بين العشرة والعشرين. وقال الحافظ: إن الإمام ابن خزيمة عمل دعوة عظيمة جمع فيها الفقراء والأغنياء، ونقل كل ما في البلد من الأكل والشواء والحلوى، كان يوما مشهودا بكثرة الخلائق، ولا يتهيأ منه إلا للسلطان الكبير، وكان ذلك في جمادى الأولى سنة 39.
يعني قبل موته سنتين.
شجاعته وجرأته: كان ابن خزيمة رحمه الله شجاعا جريئا لا يخاف الأمراء والولاة ولا يهاب. قال أبو بكر بن بالوي قال أبو بكر بن بالوي: سمعت ابن خزيمة يقول: كنت عند الأمير إسماعيل بن أحمد فحدث عن أبيه بحديث وهم في إسناده، فرددت عليه، فلما خرجت من عندي قال أبو ذر القاضي: قد كنا نعرف أن هذا خطأ منذ 20 سنة، فلم يقدر واحد منا أن يرده عليه. وقلت له: لا يحل لي أن أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خطأ أو تحريف، فلا أرده. رابعا وفاة.
لا إله إلا الله. نعم.
توفي إمام الأئمة رحمه الله ليلة السبت الثانية من ذي القعدة سنة 110 و300، وعمره 89 سنة. ولابن خزيمة ترجمة طويلة في تاريخ النسابور تكون 24 ورقة، تكون 24 ورقة، ومن ذلك وصيته وقصيدتان وصيتهما، ومما قيل في رسائل: يا ابن إسحاق، قد مضيت حميدا فسقى قبرك السحاب الهتون الهتون
الهتون
فسقى قبرك السحاب الهتون فسقى قبرك السحاب الهتون ما توليت ما توليت بل العلم ولا ما دفناك بل هو المدفون.
طيب انتبهوا للعلم
طلبوا العلم قال طلبه العلم ورحلاته. سلك الإمام ابن خزيمة طريقة طلاب العلم في عصره، وهي تلقي العلم أولا على شيوخ بلده، ثم الرحلة في طلبه من بلد إلى آخر. فقد سمع في صغره كما أسلفنا من علماء نيسابور ابن راهوية ومحمد بن حميد، ثم لما أراد أن يرحل كان يرغب في الذهاب إلى قتيبة، استأذن أباه فأجابه: اقرأ القرآن أولا حتى آذانك. يقول ابن خزيمة: استفرغت القرآن، فقال لي: امكث حتى تقلب الختمة، ففعل. فلما عيدنا أذن لي، فخرجت إلى مر وسمعت بمر الروض من محمد
بمر والروض
وسمعت بمر بمر والروض
بمر والروض
وسمعت بمر والروض من محمد بن هشام، يعني صاحبه شيخ، فنعى إلينا قتيبة. وكان وفاته في سنة 400 و200. ثم واصل رحلاته في طلب العلم ورحل إلى بلدان كثيرة منها الري وبغداد والشام والبصرة والكوفة والجزيرة ومصر وواسط. وفي هذه المدن سمع من علماء أعلام في السنة والفقه وغيرهما من العلوم شيوخ وتلاميذ. يعد شيوخ ابن خزيمة الذين سمع منهم وتلقى عنهم بمئات ومن أشهرهم عالم خراسان في عصر وأحد كبار الحفاظ المشهورين في وقته إسحاق بن راهويا المتوفى عام 38 هجرة ومحمد بن حميد الرازي المتوفى سنة 30 و200 ومحمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن زعيد الزهلي الثقة الحافظ الجليل المتوفى عام 58 و200 ومحمد بن بشار العبسي بلدار المتوفى عام 52 و200 وأبو موسى محمد بن المثنى المتوفى عام 52 و200 ومحمد بن غيلان المتوفى عام 9
سبحان الله. ولا الاثنين يعني طلبهم للعلم ويعني تحديثهم سوى غالبا وتوفوا في سنة واحدة أبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن بشير الغندر يعني أكثر عن محمد بن جعفر الغندر عن شعبه. نعم.
ومحمود بن غيلان المتوفى عام 39 و200 وعلي بن حجر بن غياث المتوفى عام 44 و200 ونصر بن علي الجهضمي المتوفى عام 50 و200 ويونس بن عبد الأعلى الصدفي المتوفى عام 64 و200 وأحمد بن منيع البغوي المتوفى عام 44 و200 كما سمع من الإمامين البخاري ومسلم وخلق لا يكفر. فقد بلغ عدد الشيوخ الذين ورد ذكرهم في كتاب التوحيد ما يزيد عن 135 شيخا عدا الذين روى عنهم في الصحيح والمسند وكتبه الأخرى. وقد ترجمت لمشايخه الذين ذكروا في هذا الكتاب كل في موضعه وإنما ذكرت هنا بعض من أكثر رواية عنه في هذا الكتاب. تلاميذه روى عنه العلم جماعة مشايخه منهم البخاري ومسلم خالد الصحيح ومحمد بن عبد الله الحكم شيخه وأحمد بن المبارك المستملي وإبراهيم بن أبي طالب وأبو علي بن سابوري وإسحاق بن سعيد النسوي ويحيى بن محمد بن صاعد وأبو حامد أحمد بن محمد بن بالويه وأبو بكر أحمد بن مهران البقري وخلائق أحمد بن مهران البقري وخلائق وآخر من روى عنه بن سابور حفيده أبو طالب محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة وعن طريقه وصل إلينا هذا الكتاب. وقال ربيع بن سليمان مراد أحد الشيوخ استفدنا من ابن خزيمة أكثر مما استفاد منا. مكانته العلمية للإمام ابن خزيمة رحمه الله مكانة علمية مشهورة فهو يجمع بين الحديث والفقه إلا أن شهرته بالحديث أكثر ولهذا لقب بالحافظ لكثرة حفظه وإتقانه. ويمكن أن نعرف مقدار المنزلة العلمية الكبيرة التي كان يحتلها إمام الأئمة رحمه الله شهادة العلماء له بالصدق في هذا الميدان. فقد شهد له فتور من العلماء ووصفوا بالحفظ والفقه والقدرة على الاستنباط والفهم. وقد جاء هذا الاعتراف والثناء من تلاميذه الذين أخذوا عنه العلم ومن شيوخه الذين تلقى عنه وروى عنه. فقد سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل عن ابن خزيمة فقال ويحكم هو يسأل عنا ولا نسأل عنه هو إمام يهتدى به قال الربيع بن سليمان صاحب الإمام الشافعي وحافظ كثير وهو أحد من تفقه عليه ابن خزيمة قال لبعض التلاميذ هل تعرفون ابن خزيمة؟ قلنا نعم. قال استفدنا منه أكثر مما استفاد منا. قال الدارقطني كان ابن خزيمة إماما شفتا معلوما نظيرا. قال الذهبي فكان هذا الإمام جهبذا عالما بالحديث بصيرا بالرجال. وقال أيضا ابن خزيمة الإمام الحافظ الحجة الفقيه قال أبو حاتم محمد بن حسان التميمي ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن حافظ بن خزيمة. وقال أبو العباس بن زريد وذكر له ابن خزيمة كان يستخرج النكت من حديث وذكر له ابن خزيمة كان يستخرج النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش. وقال عنه ابن كثير كان بحرا من بحور العلم طاف البلاد ورحل إلى الآفاق في الحديث وطلب العلم فكتب الكثير وصنف وجمع وهو من المجتهدين في دين الإسلام. حكى أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء عنه أنه قال ما قلدت أحدا منذ بلغت 16 سنة. وقال أبو أحمد حسين
من الأسماء العجمية
سمعت الإمام الأئمة أبا بكر يحكي عن علي بن خشرة عن ابن راهوية أنه قال أحفظ 70,000 حديث. فقلت لابن خزيمة كم يحفظ الشيخ وضربني على رأسي وقال ما أكثر فضولك. ثم قال يا بني ما كتبت
كتبت
سوداء في بياض إلا وأنا أعرفه. وقال أبو علي الحسن بن محمد الحافظ لم أرى مثل محمد بن إسحاق كان يحفظ التثنيات من حديث كما يحفظ الطائر السورة. قال الحاكم لما بلغ ابن خزيمة من السن والرياسة والتفرد منهما ما بلغ كان له أصحاب طاروا أنجم الدنيا مثل أبي علي الثقفي وأبي بكر بن إسحاق الصهيغي الصدقي خليفة ابن خزيمة في الفتوى وأحسن الجماعة تصنيفا وسياسة في مجال السلاطين. وقال الذهبي ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب بعلمه ودينه واتباعه السنة. فمما تقدم طار لنا ما بلغه هذا الإمام منزلة علمية حيث كان إمام عصره يرجع إليه بالعلم والإفتاء رحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا. مؤلفات قال الحاكم فضائل الإمام الأئمة ابن خزيمة عندي مجموعة في أوراق كثيرة ومصنفاته تزيد على 140 كتابا سوى المسائل والمسائل المصنفة أكثر من 100 جزء. قال وله فقه حديث بريرة في 3 أجزاء. ولكن معظم هذه المؤلفات الأمة بسبب فقدها علما كثيرا ولم يوجد لنا في الوقت الحاضر إلا كتاب التوحيد هذا ومقدار الربع من صحيح الذي طبع أخيرا وكتاب آخر مثل شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة وهو من محفوظات مكتبة الطاهرية بدمشق. هذا كل ما تجوز به المراجع الموجودة بين أيدينا من أسماء كتب. ومن عادة ابن خزيمة أنه يحيل كثيرا إلى مؤلفاته ويذكرها في ثنايا كتبه كما هو واضح لكل ذلك في كتابي التوحيد وصحيح.
خلص انتبه إلى
هذا العقيدة
تمام.
قال عقيدته ومذهبه كان ابن خزيمة رحمه الله سلفي العقيدة على طريقة أهل الحديث يقول ما بما قاله الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعون. نجد ذلك صريحا في كلامه في هذا الكتاب وفي غيره فهو يقول فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة اليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن
وتهامة واليمن
والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنا نقر بذلك بألسنتنا ونصدق بذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين وعز ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين وجل ربنا عن مطالة المعطلين وعز عن أن يكون عدما كما قاله المبطلون. وقال: نحن نقول وعلماؤنا جميعا في الأخطار إن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله.
تدواه
بالجلال والإكرام، حكم له بالبقاء ونفى عنه الألام.
فارتوي بربك بالجلال والإكرام. نعم.
وقال نحن نقول إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا، ونقول من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصير، ولا نقول إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق، ونقول إن لله عز وجل يدين يمينين لا زمان فيهما، ونقول إن من كان في بني آدم سليما الجوارح والأعضاء فله يدان يمين وشمال، ولا نقول إن يد المخلوقين كيد الخالق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أحب أن أوضح هنا أن إذا أثبتنا لله عز وجل صفاته التي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا نثبت له صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويجب أن نعلم الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فإذا أثبتنا لله عز وجل بصرا فإنا نثبت له بصرا يرى به ما في أجواف الأرض وما في أجواف البحار وما في السماوات، كل شيء يراه سبحانه وتعالى لا يعجب بصره شيء. وهذا هو الفرق بين بصر الخالق وبصر المخلوق. المخلوق جزء منه، وهو وجد بعد أن لم يكن، أليس كذلك؟ ثم سيكون عدما. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما وإما كفورا. من كان قبل 100 سنة يعرف اسمه وموضعه من نسبه ومن المكان الذي هو فيه والمجتمع الذي هو فيه؟ ما حد. ثم قلنا كان غيرنا، الإنسان كل إنسان مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب متى سيخلق وفي أي مكان يخلق وفي أي مجتمع يوجد وما هو دينه وهل هو شقي أو سعيد وهكذا. ثم بعد ذلك كل واحد من الناس سيموت ويذهب ويتلاشى في الأرض، ولكن الله بعد ذلك يجمعه ويعيده، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. إذن فالله عز وجل بذاته وصفاته لم يجري عليه العدم ولا يجري عليه الفناء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالفرق بين بصر المخلوق وبصر الخالق أن بصر الإنسان محدود، الفرق بين سمع المخلوق وسمع الخالق أن سمع الإنسان محدود، الفرق بين وجود الخالق والمخلوق أن المخلوق وجد بعد أن لم يكن وفني ومات وذهب، ولكنه عند الله لم يذهب، مكتوب ومكتوبة أعماله ومحفوظ كل شيء منه. إذا أثبتنا لله عز وجل بأنه حي فنحن نثبت له حياة لم يطرأ عليها العدم ولا يطرأ عليها الفناء، كما قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هكذا سائر الصفات. فإذا قال المبتدع لا يجوز أن يعني نثبت لله هذه الصفات لأنها يلزم منها التشبيه، نقول له ليس كذلك ولا يلزم التشبيه، لأن إذا أثبتنا لله عز وجل يد فيده تليق بجلاله، كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهكذا سائر الصفات يجب أن نعتقد الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فإذا أثبتنا لله صفاتا ولا يجوز أن نثبت له إلا ما أثبت لنفسه على ضوء كتابه، يعني ورد إثباته في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأسماء والصفات لا تثبت إلا من الوحي. نعم. هكذا يعني حتى أنقلي يعني هذه الشبهة على أحد الذين يقولون أن إذا أثبتنا لله يدا فقد شبهناه بخلقه، إذا أثبتنا لله عين عينين فقد شبهناه بخلقه، إذا أثبتنا له سمعا قد جبهناه بخلقه. هكذا هذه شبهتهم، شبهتهم هذه باطلة. بمجرد التأمل في النصوص يكفي. الإنسان له أصابع، أليس كذلك؟ كم تحوي قبضته بما ما يليق بها كذا ولا لا؟ لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الأراضين السبع نبضته يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك والسماوات مطويات بيمينه، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه ذلك الحرب فقال: يا محمد إن الله إن نجد في الكتاب أن الله يقبض يوم القيامة أو يحمل يوم القيامة السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لذلك الحرب. وأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقال له عندما تثبت لله عز وجل يد وتثبت له كف وتثبت له أصابع، هل أن يده وكفه وأصابعه مثل أصابع الخالق؟ جواب: الفضل كبير، كبير وكبير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ملك من الملائكة يعني قدميه في تخوم الأرض السفلى ورقبته مطوية تحت العرش، هذا مخلوق من المخلوقين. ومن أنت يا ابن آدم حتى تقول كذا؟ إنما وضعوا هذا يعني هذه الشبه وضعت من أعداء الإسلام ليضلوا بها أهل الإسلام، فلنحذر من هذا. نعم.
قال: نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما واحدة ترى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى على خالقنا خافية في السماوات السبع والأرضين السبع. تأليف إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 1300 للهجرة. تصدير بقلم فضيلة الدكتور شيخ طارق الفوزان الأستاذ في المعهد العالي للقضاء وعضو هيئة كبار العلماء. قال حفظ الله: الحمد لله رب العالمين، جعل العلماء العاملين ورثة الأنبياء والمرسلين ينفون عن دين الله تحريف الغالين الزغالين وارتحال المبطلين. صلى الله على نبينا محمد القائم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أجل العلوم وأصل الأصول هو علم التوحيد الذي موضوعه معرفة الله تعالى بآياته وأسمائه وصفاته والقيام بعبوديته وإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الكمال ونعوت الجلال، تنزيه عما نزه عنه نفسه أو نزه عنه رسوله من صفات النقص والعيب، والرد على من انحرف عن هذا الأصل فعبد غير الله أو أشرك في عبادة الله أو حرف أسماء الله وصفاته بالتأويل سلك مسلك التعطيل والتمثيل. وبيان هذا الأصل والدعوة إليه والرد على من انحرف عنه أو حرف فيه هو وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وهو أيضا وظيفة الخلفاء الرسل ووالديهم وهم العلماء العاملون. فقد كان في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون أهل العمى ويصبرون منهم على الأذى. ومن هؤلاء العلماء إمام الأئمة الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من علماء القرن الثالث الهجري وأحد الفتور الفصاحل، فقد شهد له علماء عصره وشيوخه وتلاميذه في الحفظ والعلم والفقه والقدرة على الاستنباط. قال عنه الحافظ ابن كثير: كان بحرا من فتور العلم طاف البلاد ورحل إلى الآفاق بالحديث وطلب العلم. فكتب الكثير وصنف وجمع، هو المجتهد في دين الإسلام السنة. وهذا العالم الجليل والإمام الفحل قام بدور كبير، فقد شارك في بيان العقيدة الصحيحة ودفعها ورد على من ألحد في أسماء الله وصفاته من الجهمية والمعتزلة وتلاميذه من الأشاعرة والماتريدية وأطراف من أطراف المعطلة، وذلك في كتابه العظيم الذي سماه كتاب التوحيد وإثبات صفات ربي عز وجل. وقال في مقدمته: كنت أسمع من بعض أحد طلاب طلاب العلم والحديث من لعله كان يحضر مجالس أهل البيت والضلالة من المعطلة والقدرية والمعتزلة ما تخوفت أن يمين بعضهم عن
والقدرية المعتزلة.
من لعله كان يحضر مجالس أهل البيت والضلالة من المعطلة والقدرية المعتزلة ما تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول إلى الكفر والضلال في هذين البيتين من العلم. فاحتسبت في تصنيف كتاب ينفع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جل وعلا مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وبما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة وصولا إليه صلى الله عليه وسلم ليعلم الناظر في كتابنا هذا ممن وفقه الله لإدراك الحق والصواب ومن عليه بالتوفيق ومن عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى صحة منهج أهل الآثار في هذين الجنسين من العلم وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع الذين هم في ريب وضلالة يعمهون انتهى ما وصف به هذا الكتاب وهو وصف يطابق موصوفا فهو كتاب يمتاز باعتماد على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة ثم إن مؤلفه من الحفاظ المحدثين يروي الحديث بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال إنه يحتج لذلك بما صح ويتبين عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أساليب ثابتة صحيحة بنقل أهل العدالة وصولا إليه
بما صح وتبين
كما قال إنه يحتج لذلك بما صح وتبين عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أساليب ثابتة صحيحة بنقل أهل العدالة وصولا إليه صلى الله عليه وسلم وهذه ميزة عظيمة وهو لا يقتصر على مجرد النقل عن غيره لأنه من الرواة الحفاظ المفقاد الذين يختارون ما يروون ما هو أصح وأثبت والذين يختارون مما يروون ما هو أصح وأثبت ثم هو من متقدمي علماء السنة ومن طبقة الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم فتفريده للحديث يعتمد عليه يعتمد عليه ويوثق به ولا سيما ويوثق به ولا سيما في نصوص الصفات وأدلة العقيدة وإن مؤلفا كهذا وفي هذا الموضوع المهم مما حدا بأخينا فضيلة الدكتور الشيخ العريس إبراهيم الشروان الاختيار ليكون موضوعا لرسالة الدكتوراه ليقوم بدراسته وتحقيقه وإطراده بالمظهر اللائق به ليسد ثغرة في المكتبة الإسلامية ويكون موقعا لأهل التوحيد وسلاحا يبشرونه بوجود أعداء العقيدة السلفية من المعطلة والمبتدعة فقام جزاه الله خيرا بدراسة هذا الكتاب وتحقيقه وإطراده نسخة صحيحة موثقة لأصله وبذل في سبيل ذلك الكثير من الجهد وصرف فيه الطويل من الوقت وأفرغ فيه الكثير من المجهود العلمي وتلخص عمله فيما يلي دراسة حياة المؤلف وبيان مكانته العلمية وما يتحلى فيه من الصفات الجليلة ثم قدم دراسة تكيفية على الكتاب ومنهج المؤلف فيه وما قد استدرك عليه تقويم الكتاب وبيان ما فيه من فائدة علمية تجعله من أمهات المصادر في موضوع العقيدة تحقيق نص الكتاب ودراسة ما فيه من الأساليب وترقيم الآيات وتسجيل الأحاديث بيان وجه الاستدلال من النصوص التي قد يسوقها المؤلف ولا يبين وجه الاستدلال منها بل يبتدي بسياقها تحت الترجمه مناقشة المؤلف في بعض الآراء التي له فيها وجهة نظر خاصة قد لا تكون مسلمة له مثل رأيه في حديث خلق الله آدم على صورته وتفسيره لقوله تعالى لا تدرك الأبصار وغير ذلك توظيف الغامض وإعطاء فكرة مختصرة عن الفرق والنحى التي يمر ذكرها في الكتاب تقييم الأحاديث بأرقام تسلسلية مما يسهل على يسهل على القارئ الرجوع إليها عند الحاجة إلى غير ذلك من العمل المجدي في سنة الكتاب الذي بلغ مجموع ما يحويه من النصوص قرابة 750 من الأحاديث والآثار كل واحد من هذه النصوص على كثرتها يحتاج إلى عمل خاص مما يجعل العبء ثقيلا والعمل شاقا ولكن مع العزم الصادق والنية الصالحة يسهل الله كل صعب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا وهذا ما حصل بفضل الله لاخينا الدكتور عبد العزيز نحو هذا الكتاب فقد قام بعمل لا يستطيع القيام به الا جماعه ذوي الاختصاصات المجتهده حتى ضاروا بمظهر الله الذي يوفر على الناظر فيه كثيرا من الجهد ويسهل عليه استفاده منه في اسرع وقت حتى صار عمله هذا بحق نموذج المبتدا بإخراج أمثاله من كتب أسلافنا فجزاه الله خيرا وزاده بالعلم النافع والعمل الصالح كما أننا نستحق على مواصلة هذا الجهد في إخراج كتب أخرى من كتب سلفنا هي بحاجة إلى هذا العمل لينتفع بها المسلمون فإن هذا من أولى ما تسر فيه الطاقات والأوقات نسأل الله عز وجل أن يعز دينه ويحيي كلمته ويقتل أعداءه وإذا كان المبتدعة الضلال والضلال وأصحاب النحل الباطلة الآن جاهزين بإخراج التراث المنعكس ونشر الكتب المنفاسدة وترويج أفكارهم الضالة وتدعمهم منظمات الكفر والملحات، فإن على أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية أن ينتقوا لإخراج كتب العقيدة القاسية وفق الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح، ليكون ذلك سلاحا تأييد الدعاة إلى الله والمدافعين عن الحق، يدحضون به كل جبهة ويدحضون به كل باطل. قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
شكرا. ترجمة المؤلف ضلالنا منها قليل، تستكون مطولة
الشافعي إمام الأئمة وصاحب التقانين، وكنيته أبو بكر. ثانيا مولده ونشأته، ولد إمام الأئمة في شهر صفر من عام 23 و200 الهجرة بنيسابور، ونشأ بها وطلب الحديث منذ حداثة سنه، فسمع من عالم خراسان ومحدثها الإمام إسحاق بن راهويه المتوفى سنة 38 و200 الهجرة، ومن محمد بن حميد الرازي المتوفى سنة 30 و200، ولم يحدث عنهما لكونه سمع منهما في صغره وقبل فهمه وتفصله. صفاته: أولا تقواه وزهده. قال أبو عثمان الحيري: حدثنا ابن خزيمة قال: كنت إذا أردت أن أصنف الشيء دخلت في الصلاة مستقيرا حتى يقع لي فيها ثم أبتدئ التصنيف. وقال أبو بكر: محمد بن جعفر سمعت ابن خزيمة وسئل: من أين أوتيت هذا العلم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وإني لما شربت ماء زمزم سألت الله علما نافعا. وقال أبو بكر بن بالويه: سمعت ابن خزيمة يقول: وقيل له: لو حلقت شعرك في الحمام. قال: لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حماما قط ولا حلق شعره، وإنما تأخذ شعري جارية لي بالمفراط. قيل له أيضا: لو قطعت لنفسك ثيابا تتجمل فيها. فقال: ما أذكر نفسي قط ولي أكثر من قميصين. قال أبو أحمد الداري: وكان له قميص يلبسه وقميص عند الخياط، فإذا نزع الذي يلبسه وهب وغدوا إلى الخياط وجاءوا بالقميص الآخر. سخاؤه وكرمه: كان رحمه الله معروفا بالسخاء والكرم، كان يتصدق حتى بفلسه، ويبدو أنه لم يكن يلبس القميص الواحد مرتين. وقال حفيد محمد بن الفضل: كان جدي أبو بكر لا يستثمر شيئا جدا، بل ينفق على أهل العلم، ولا يعرف ضجة الوزن، ولا يميز بين العشرة والعشرين. وقال الحافظ: إن الإمام ابن خزيمة عمل دعوة عظيمة جمع فيها الفقراء والأغنياء، ونقل كل ما في البلد من الأكل والشواء والحلوى، كان يوما مشهودا بكثرة القلائد، ولا يتهيأ مثله إلا للسلطان الكبير، وكان ذلك في جمادى الأولى سنة 39.
يعني قبل 200 سنة.
شجاعته وجرأته: كان ابن خزيمة رحمه الله شجاعا جريئا، لا يخاف الأمراء ولا يهاب. قال أبو بكر بن
بالويه
قال أبو بكر بن بالويه: سمعت ابن خزيمة يقول: كنت عند الأمير إسماعيل بن أحمد فحدث عن أبيه بحديث وهم في إسناده، فرددت عليه، فلما خرجت من عندي قال أبو ذر القاضي: قد كنا نعرف أن هذا خطأ منذ 20 سنة، فلم يقدر واحد منا أن يرده عليه. وقلت له: لا يحل لي أن أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خطأ أو تحريف، فلا أرده. رابعا وفاته: توفي الإمام الأئمة رحمه الله ليلة السبت الثاني من ذي القعدة سنة 111، وعمره 89 سنة. ولابن خزيمة ترجمة طويلة في تاريخ نيسابور، تكون 24 ورقة، تكون 24 ورقة، ومن ذلك وصيته وقصيدتان وصيتهما، ومما قيل في رسائل: يا ابن إسحاق قد مضيت حميدا فسقى قبرك السحاب الهتون، فسقى قبرك السحاب الهتون، فسقى قبرك السحاب الهتون، ما توليت بل العلم ولا ما دفناك بل هو المنثور.
طيب كيف العلم؟
طلب العلم قال طلبه العلم ورحلاته. سلك الإمام ابن خزيمة طريقة طلاب العلم في عصره، وهي تلقي العلم أولا على شيوخ بلده، ثم الرحلة في طلبه من بلد إلى آخر. فقد سمع في صغره كما أسلفنا من علماء الزراوية ومحمد بن حميد، ثم لما أراد أن يرحل كان يرغب في الذهاب إلى قتيبة، استأذن أباه فأجابه: اقرأ القرآن أولا حتى آذانك. يقول ابن خزيمة: استقرأت القرآن فقال لي امكت حتى تقلب الختمة، ففعل. فلما عيدنا أذن لي فخرجت إلى مرو، وسمعت بمرو الروض من محمد
بن الروض،
وسمعت
بمرو الروض
من محمد بن هشام، يعني صاحبه شيخ، فنعى إلينا قتيبة. وكان وفاته في سنة 40 و200. ثم واصل رحلاته في طلب العلم، ورحل إلى بلدان كثيرة، منها الري وبغداد والشام والبصرة والكوفة والجزيرة.
ورحل إلى بلدان كثيرة
منها الري وبغداد والشام والبصرة والكوفة والجزيرة ومصر وواسط. وفي هذه المدن سمع من علماء أعلام في السنة والفقه وغيرهما من العلوم شيوخ وتلاميذه. يعد شيوخ ابن خزيمة الذين سمع منهم وتلقى عنهم بمئات، ومن أشهرهم عالم خراسان في عصر وأحد كبار الحفاظ المشهورين في وقته، إسحاق بن راهويا، متوفى عام 38 هجرة، ومحمد بن حميد الرازي المتوفى 30 و200، ومحمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن زهيد الزهلي الثقة الحافظ الجليل المتوفى 58 و200، ومحمد بن بشار العبدي بندار المتوفى 52 و200، وأبو موسى محمد بن المثنى المتوفى 52 و200، ومحمد بن غيلان المتوفى 99.
سبحان الله، ولا الاثنين يعني طلبهم للعلم ويعني تحديثهم سواء غالبا، وطوفوا في سنة واحدة، أبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن بشير بن دار، يعني أكثر عن محمد بن جعفر بن دار عن شعبه. نعم.
ومحمود بن غيلان المتوفى 39 و200، وعلي بن حجر بن إياس المتوفى 44 و200، ونصر بن علي الجهضمي المتوفى 50 و200، ويونس بن عبد الأعلى الصدفي المتوفى 64 و200، وأحمد بن منيع البغوي المتوفى 44 و200. كما سمع من الإمامين البخاري ومسلم وخلق لا يكفر. فقد بلغ عدد الشيوخ الذين ورد ذكرهم في كتاب التوحيد ما يزيد عن 135 شيخا، عدد الذين روى عنهم في الصحيح والمسند وكتبه الأخرى. وقد ترجمت لمشايخه الذين ذكروا في هذا الكتاب كل في موضعه، وإنما ذكرت هنا بعض من أكثر رواية عنه في هذا الكتاب. تلاميذه روى عنه العلم جماعة من مشايخه، منهم البخاري ومسلم، خالد الصحيح، ومحمد بن عبد الله الحكم شيخه، وأحمد بن المبارك المستملي، وإبراهيم بن أبي طالب، وأبو علي السابوري، وإسحاق بن سعيد النسوي، ويحيى بن محمد بن صاعد، وأبو حامد أحمد بن محمد بن بالوي، وأبو بكر أحمد بن مهران البقري، وخلائق أحمد بن مهران البقري وخلائق وآخر من روى عنه بن تابوت حديثه أبو طالب محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة وعن طريقه وصل إلينا هذا الكتاب. وقال ربيع بن سليمان مراد أحد الشيوخ استفدنا من ابن خزيمة أكثر مما استفاد منا. مكانته العلمية للإمام ابن خزيمة رحمه الله مكانة علمية مشهورة، فهو يجمع بين الحديث والفقه، إلا أن شهرته بالحديث أكثر، ولهذا لقب بالحافظ لكثرة حفظه وإتقانه. ويمكن أن نعرف مقدار المنزلة العلمية الكبيرة التي كان يحتلها إمام الأئمة رحمه الله شهادة العلماء له بالصدق في هذا الميدان، فقد شهد له فتول من العلماء ووصفوا بالحفظ والفقه والقدرة على الاستنباط والفهم. وقد جاء هذا الاعتراف والثناء من تلاميذه الذين أخذوا عنه العلم ومن شيوخه الذين تلقى عنه وروى عنه. فقد سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل عن ابن خزيمة فقال: ويحكم هو يسأل عنا ولا نسأل عنه، هو إمام مهتدى به.
هو يسأل
عنا ولا نسأل عنه،
ولا
نسأل عنه، هو إمام مهتدى به. وقال الربيع بن سليمان صاحب الإمام الشافعي وحافظ فقهه وهو أحد من تفقه عليه ابن خزيمة، قال لبعض التلاميذ: هل تعرفون ابن خزيمة؟ قلنا نعم. قال: استفدنا منه أكثر مما استفاد منا. وقال الدارقطني: كان ابن خزيمة إماما شفتا معلوما نظيرا. وقال الذهبي: فكان هذا الإمام جهبدا عالما بالحديث بصيرا بالرجال. وقال أيضا ابن خزيمة: الإمام الحافظ الحجة الفقيه. قال أبو حاتم محمد بن حسان التميمي: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن حافظ الخزيمة. وقال أبو العباس بن سريد وذكر له ابن خزيمة: كان يستخرج النكت من حديث، وذكر له ابن خزيمة: كان يستخرج النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش. وقال عن ابن كثير: كان بحرا من بحور العلم، طاف البلاد ورحل إلى الآفاق في الحديث وطلب العلم، فكتب الكثير وصنف وجمع، وهو من المجتهدين في دين الإسلام. حتى أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء عنه أنه قال: ما قلدت أحدا منذ بلغت 16 سنة. وقال أبو أحمد حسين
الأسماء العجمية:
سمعت الإمام الأئمة أبا بكر يحكي عن علي بن خشرة عن ابن راهوية أنه قال: أحفظ 70,000 حديث. فقلت لابن خزيمة: كم يحفظ الشيخ؟ فضربني على رأسي وقال: ما أكثر فضولك؟ ثم قال: يا بني،
ما كتبت سوداء
في بياض إلا وأنا أعرف. وقال أبو علي: الحسن بن محمد الحافظ لم أرى مثل محمد بن إسحاق، كان يحفظ التقنيات من حديث كما يحفظ القارئ السورة. قال الحاكم: لما بلغ ابن خزيمة من العلم والرياسة والتفرد بهما ما بلغ، كان له أصحاب صاروا أنجم الدنيا مثل أبي علي الثقفي وأبي بكر بن إسحاق الصهيغي الصدقي خليفة ابن خزيمة في الفتوى، وأحسن الجماعة تصنيفا وسياسة في مجال السلاطين. وقال الذهبي: ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب بعلمه ودينه واتباعه السنة. فمما تقدم صار لنا ما بلغه هذا الإمام منزلة علمية، حيث كان إمام عصره يرجع إليه بالعلم والإفتاء رحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا. مؤلفات: قال الحاكم: فظاهر الإمام الأئمة في خزيمة عندي مجموعة في أوراق كثيرة، ومصنفاته تزيد على 140 كتابا سوى المسائل، والمسائل المصنفة أكثر من 100 جزء. قال: وله فقه حديث بريرة في 3 أجزاء. ولكن معظم هذه المؤلفات الأمة بسبب بغضها علما كثيرا، ولم يوجد منها في الوقت الحاضر إلا كتاب التوحيد هذا ومقدار ربع من صحيحه الذي طبع أخيرا، وكتاب آخر باسم شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة، وهو من محفوظات مكتبة الطاهرية بدمشق. هذا هذا كل ما تجود به المراجع الموجودة بين أيدينا من أسماء كتب. ومن عادة ابن خزيمة أنه يحيل كثيرا إلى مؤلفاته ويذكرها في جنايا كتبه كما هو واضح لكل ذلك في كتابين التوحيد وصحيح.
خلص نكبر إلى
قال عقيدته ومذهبه. كان ابن خزيمة رحمه الله سلفي العقيدة على طريقة أهل الحديث، يقول ما بما قال الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعون. نجد ذلك صريحا في كلامه في هذا الكتاب وفي غيره، وهو يقول: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة اليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن أن نثبت لله ما أثبته الله لنا، نقر بذلك بأنفسنا ونصدق بذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، وعز ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين، وجل ربنا عن مطالة المعطلين، وعز عن أن يكون عدما كما قاله المبطلون. وقال: نحن نقول وعلماؤنا جميعا في الأخطار إن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله.
تدواه
بالجلال والإكرام، حكم له بالبقاء ونفى عنه الهلاك.
وارتوي بربك بالجلال والإكرام. نعم.
وقال نحن نقول إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا، ونقول: من له دمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصير، ولا نقول إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق، ونقول إن لله عز وجل يمينين لا جمال فيهما، ونقول إن من كان في بني آدم سليما الجوارح والأعضاء فله يدان يمين وشمال، ولا نقول إن يد المخلوقين كيد الخالق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أحب أن أوضح هنا أن إذا أثبتنا لله عز وجل صفاته التي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا نثبت له صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ويجب أن نعلم الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فإذا أثبتنا لله عز وجل بصرا فإنا نثبت له بصرا يرى به ما في أجواف الأرض وما في أجواف البحار وما في السماوات، كل شيء يراه سبحانه وتعالى لا يعجب بصره شيء. وهذا هو الفرق بين بصر الخالق وبصر المخلوق. المخلوق جزء منه، وهو وجد بعد أن لم يكن، أليس كذلك؟ ثم سيكون عدما. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما كفورا. من كان قبل 100 سنة يعرف اسمه وموضعه من نسبه ومن المكان الذي هو فيه والمجتمع الذي هو فيه بعد. ثم قلنا كان غيرنا الإنسان، كل إنسان مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب متى سيخلق وفي أي مكان يخلق وفي أي مجتمع يوجد وما هو دينه وهل هو شقي أو سعيد وهكذا. ثم بعد ذلك كل واحد من الناس سيموت ويذهب ويتلاشى في الأرض، ولكن الله بعد ذلك يجمعه ويعيده. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن فالله عز وجل بذاته وصفاته لم يجري عليه العدم ولا يجري عليه الفناء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالفرق بين بصر المخلوق وبصر الخالق أن بصر الإنسان محدود، الفرق بين سمع المخلوق وسمع الخالق أن سمع الإنسان محدود، الفرق بين وجود الخالق والمخلوق أن المخلوق وجد بعد أن لم يكن وفني ومات وذهب، ولكنه عند الله لم يذهب، مكتوب ومكتوبة أعماله ومحفوظ كل شيء منه. إذا أثبتنا لله عز وجل بأنه حي فنحن نثبت له حياة لم يطرأ عليها العدم ولا يطرأ عليها الفناء، كما قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هكذا سائر الصفات. فإذا قال المبتدع لا يجوز أن يعني يثبت لله هذه الصفات لأنها يلزم منها التشبيه، نقول له ليس كذلك ولا يلزم التشبيه، لأن إذا أثبتنا لله عز وجل يد فيده تليق بجلاله، كما قال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهكذا سائر الصفات يجب أن نعتبر الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فإذا أثبتنا لله صفاتا ولا يجوز أن نثبت له إلا ما أثبت لنفسه على ضوء كتابه، يعني ورد إثباته في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأسماء والصفات لا تثبت إلا من الوحي. نعم. هكذا يعني حتى أنقلي يعني هذه الشبهة على أحد الذين يقولون أن إذا أثبتنا لله يدا وقد شبهناه بخلقه، إذا أثبتنا لله عين عينين وقد شبهناه بخلقه، إذا أثبتنا له سمعا وقد شبهناه بخلقه، هكذا هذه شبهتهم. شبهتهم هذه باطلة، بمجرد التأمل في النصوص يكفي. الإنسان له أصابع، أليس كذلك؟ كم تحويك الرسل بما ما يليق بها كذا ولا لا؟ لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الأراضين السبع نبضته نبضته يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك والسماوات مطويات بيمينه، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه ذلك الحور فقال يا محمد إن الله إن نجد في الكتاب أن الله يقبض يوم القيامة أو يحمل يوم القيامة السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لذلك الحبر. وأنزل الله عز وجل وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تقرر عندما تثبت لله عز وجل يد وتثبت له كف وتثبت له أصابع، هل أن يده وكفه وأصابعه مثل أصابع الخالق؟ جواب الفضل كبير كبير وكبير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ملك من الملائكة يعني قدميه في تخوم الأرض السفلى ورقبته مطوية تحت العرش، هذا مخلوق من المخلوقين، ومن أنت يا ابن آدم حتى تقول كذا؟ إنما وضعوا هذا يعني هذه الشبه وضعت من أعداء الإسلام ليبطلوا بها أهل الإسلام، فلنحذر من هذا. نعم.
قال نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر فيهما واحدة السرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى على خالق خالقنا خافية في السماوات السبع والأرضين السبع. بإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 1300 للهجرة. تصدير بقلم فضيلة الدكتور الشيخ طارق الفوزان الأستاذ في المعهد العالي للقضاء وعضو هيئة كبار العلماء. قال حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، جعل العلماء العاملين ورثة الأنبياء والمرسلين يمحون عن دين الله تحريف الغالين الزغالين وارتحال المبطلين. صلى الله على نبينا محمد القائم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أجل العلوم وأصل الأصول هو علم التوحيد الذي موضوعه معرفة الله تعالى بآياته وأسمائه وصفاته والقيام بعبوديته وإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الكمال ونعوت الجلال، التنزيه عما نزه عنه نفسه أو نزه عنه رسوله من صفات النقص والعيب، والرد على من انحرف عن هذا الأصل فعبد غير الله أو أشرك في عبادة الله أو حرف أسماء الله وصفاته بالتأويل سلك مسألة التعطيل والتمثيل، وبيان هذا الأصل والدعوة إليه والرد على من انحرف عنه أو حرف فيه هو وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وهو أيضا وظيفة الخلفاء الرسل ووالديهم وهم العلماء العاملون، فقد كان في كل زمان فترة من الرسل البقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون أهل العمى ويصبرون منهم على الأذى. وكم من هؤلاء العلماء إمام الأئمة الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من علماء القرن الثالث الهجري وأحد الذكور الفصاحل، وقد شهد له علماء عصره وشيوخ وتلاميذه بالحفظ والعلم والفقه والقدرة على الاستنباط. قال عنه الحافظ بن كثير: كان بحرا من فتور العلم طاف البلاد ورحل إلى الآفاق بالحديث وطلب العلم. فكتب الكثير وصنف وجمع، هو المجتهد في دين الإسلام السلف. وهذا العالم الجليل والإمام الفحل قام بدور كبير، وقد شارك في بيان العقيدة الصحيحة ودب عنها ورد على من ألحد في أسماء الله وصفاته من الجهمية والمعتزلة وتلاميذه من الأشاعرة والماتريدية وأطراف من أطراف المعطلة، وذلك في كتابه العظيم الذي سماه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. وقال في مقدمته: كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث من لعله كان يحضر مجالس أهل البيت والضلالة من المعطلة والقدرية والمعتزلة ما تخوفت أن يمين بعضهم عن
والقدرية المعتزلة.
من لعله كان يحضر مجالس أهل البيت والضلالة من المعطلة والقدرية المعتزلة ما تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول إلى الكفر والضلال في هذين الجنسين من العلم. فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جل وعلا مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأساليب الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناظر في كتابنا هذا ممن وفقه الله لإدراك الحق والصواب ومن عليه بالتوفيق ومن عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى صحة منهج أهل الآثار في هذين الجنسين من العلم وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع الذين هم في غيهم وضلالة يعمهون. انتهى ما وصف به هذا الكتاب، وهو وصف يطابق موصوفا، فهو كتاب يمتاز باعتماده على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، ثم إن مؤلفه من الحفاظ المحدثين يروي الحديث بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: إنه يستشهد لذلك بما صح ويتبين عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أساليب ثابتة صحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه
بما صح وتبين
كما قال: إنه يستشهد لذلك بما صح وتبين عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أساليب ثابتة صحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة عظيمة، فهو لا يقتصر على مجرد النقل عن غيره، لأنه من الرواة الحفاظ المفقود الذين يختارون ما يروون ما هو أصح وأثبت، ثم هو من متقدم علماء السنة ومن طبقة الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، فتفريده للحديث يعتمد عليه ويوثق به ولا سيما في نصوص الصفات وأدلة العقيدة. وإن مؤلفا كهذا وفي هذا الموضوع المهم مما حدا بأخينا فضيلة الدكتور الشيخ العيد إبراهيم الشهوان الاختيار ليكون موضوع لرسالة الدكتوراه ليقوم بدراسته وتحقيقه وإطراد المظهر اللائق به ليسد ثغرة في المكتبة الإسلامية ويكون موقعا لأهل التوحيد وسلاحا يبشرون بوجود أعداء العقيدة السلبية من المعطلة والمبتدعة. فقام جزاه الله خيرا بدراسة هذا الكتاب وتحقيقه وإطراد نسخة صحيحة موثقة لأصله، وبذل في سبيل ذلك الكثير من الجهد وصرف فيه الطويل من الوقت وأفرغ فيه الكثير من المجهود العلمي، وتلخص عمله فيما يلي: دراسة حياة المؤلف وبيان مكانته العلمية وما يتحلى فيه من الصفات الجليلة، ثم قدم دراسة تكليفية على الكتاب ومنهج المؤلف فيه وما قد استدرك عليه، تقويم الكتاب وبيان ما فيه من فائدة علمية تجعله من أمهات المصادر في موضوع العقيدة، تحقيق نص الكتاب ودراسة ما فيه من الأساليب وترقيم الآيات وتسهيل الأحاديث، بيان وجه الاستدلال من النصوص التي قد يسوقها المؤلف ولا يبين وجه الاستدلال منها بل يكتفي بسياقها تحت الترجمة، مناقشة المؤلف في بعض الآراء التي له فيها وجهة نظر خاصة قد لا تكون مسلمة له، مثل رأيه في حديث خلق الله آدم على صورته وتفسيره لقوله تعالى لا تدرك الأبصار وغير ذلك. توظيف الغامض وإعطاء فكرة مختصرة عن الكرف والنحى التي يمر ذكرها في الكتاب. تقييم الأحاديث بأرقام تسلسلية مما يسهل على القارئ الرجوع إليها عند الحاجة إلى غير ذلك من العمل الملكي في سنة الكتاب الذي بلغ مجموع ما يحويه من النصوص قرابة 750 من الأحاديث والآثار. كل واحد من هذه النصوص على كثرتها يحتاج إلى عمل خاص مما يجعل العبء ثقيلا والعمل شاقا، ولكن مع العزم الصادق والنية الصالحة يسهل الله كل صعب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذا ما حصل بفضل الله لأخينا الدكتور عبد العزيز نحو هذا الكتاب، فقد قام بعمل لا يستطيع القيام به إلا جماعة ذوي الاختصاصات المجتهدة حتى ظهروا بمظهر الله الذي يوفر على الناظر فيه كثيرا من الجهد ويسهل عليه الاستفادة منه في أسرع وقت، حتى صار عمله هذا بحق نموذج المبتدأ بإخراج أمثاله من كتب أسلافنا فجزاه الله خيرا وزاده بالعلم النافع العمل الصالح، كما أننا نستحث على مواصلة هذا الجهد في إخراج كتب أخرى من كتب بلدنا هي بحاجة لهذا العمل لينتفع بها المسلمون، فإن هذا من أولى ما تصرف فيه الطاقات والأوقات. نسأل الله عز وجل أن يعز دينه ويحيي كلمته ويخذل أعداءه. وإذا كان المبتدعة والضلال وأصحاب المحن الباطلة الآن جاهزين بإخراج تراثهم العكس ونشر كتبهم الباطلة وترويج أفكارهم الضالة وتدعمهم منظمات المسلمين والملحات، فإن على أهل السنة والجماعة والفرقة الناجعة أن ينتقوا لإخراج كتب العقيدة الصافية وفق الكتاب والسنة ونفس السلف الصالح، ليكون ذلك سلاحا تأييد الدعاة إلى الله والمدافعين عن الحق يدحضون به كل شبهة ويدحضون به كل باطل. قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
شكرا. ترجمة المؤلف ضلالنا منها قليل، قد تكون مطولة
الشافعي إمام الأئمة وصاحب التقانين، وكنيته أبو بكر. ثانيا مولده ونشأته، ولد إمام الأئمة في شهر صفر من عام 23 و200 الهجرة بنيسابور، نشأ بها وطلب الحديث منذ حداثة سنه، فسمع من عالم خراسان ومحدثها الإمام إسحاق بن راهويه المتوفى سنة 38 و200 الهجرة، ومن محمد بن حميد الرازي المتوفى سنة 30 و200، ولم يحدث عنهما لكونه سمع منهما في صغره وقبل فهمه وتبصره. صفاته: أولا تقواه وزهده. قال أبو عثمان الحيري: حدثنا ابن خزيمة قال: كنت إذا أردت أن أصنف الشيء دخلت في الصلاة مستقيرا حتى يقع لي فيها ثم أبتدئ التصنيف. وقال أبو بكر: محمد بن جعفر سمعت ابن خزيمة وسئل من أين أوتيت هذا العلم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وإني لما شربت ماء زمزم سألت الله علما نافعا. وقال أبو بكر بن بالويه: سمعت ابن خزيمة يقول: قيل له: لو حلقت شعرك في الحمام. قال: لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حماما قط ولا حلق شعره، وإنما تأخذ شعري جارية لي بالمفراط. قيل له أيضا: لو قطعت لنفسك ثيابا تتجمل فيها. فقال: ما أذكر نفسي قط ولي أكثر من قميصين. قال أبو أحمد الدارمي: وكان له قميص يلبسه وقميص عند الخياط، فإذا نزع الذي يلبسه وهبه، وغدوا إلى الخياط وجاءوا بالقميص الآخر. سخاؤه وكرمه: كان رحمه الله معروفا بالسخاء والكرم، كان يتصدق حتى بملابسه، ويبدو أنه لم يكن يلبس القميص الواحد مرتين. وقال حفيد محمد بن الفضل كان جدي أبو بكر لا يستثمر شيئا جدا بل ينفق على أهل العلم ولا يعرف ضجة الوزن ولا يميز بين العشرة والعشرين. وقال الحافظ إن الإمام ابن خزيمة عمل دعوة عظيمة جمع فيها الفقراء والأغنياء. عز وجل تأليف إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 1300 للهجرة، تصدير بقلم فضيلة الدكتور الشيخ صالح الفوزان الأستاذ في المعهد العالي للقضاء وعضو هيئة كبار العلماء. قال حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، جعل العلماء العاملين ورثة الأنبياء والمرسلين، ينفون عن دين الله تحريف الغالين الزغالين وارتحال المبطلين. صلى الله على نبينا محمد القائم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، سلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان اجل العلوم واصل الاصول هو علم التوحيد الذي موضوعه معرفه الله تعالى باياته واسمائه وصفاته، والقيام بعبوديته واثبات ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله من صفات الكمال ونعوت الجلال، تنزيه عما نزه عنه نفسه او نزهه عنه رسوله من صفات النقص والعيب، والرد على من انحرف عن هذا الاصل فعبد غير الله او اشرك في عباده الله او حرف اسماء الله وصفاته بالتاويل سلك مسلك التعطيل والتمثيل، وبيان هذا الاصل والدعوه اليه والرد على من انحرف عنه او حرف فيه هو وظيفه الرسل صلوات الله وسلامه عليه اجمعين، وهو ايضا وظيفه الخلفاء الرسل ووالديهم وهم العلماء العاملون. فقد كان في كل زمان فتره من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويبصرون اهل العمى ويصبرون منهم على الاذى. وكفى من هؤلاء العلماء امام الائمه الامام الحافظ ابو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه من علماء القرن الثالث الهجري واحد سحور الفصائل، فقد شهد له علماء عصره وشيوخه وتلاميذه في الحفظ والعلم والفقه والقدره على الاستنباط. قال عنه الحافظ ابن كثير: كان بحرا من فتور العلم، طاف البلاد ورحل الى الافاق بالحديث وطلب العلم. فكتب الكثير وصنف وجمع، هو المجتهد في دين الاسلام السلف. وهذا العالم الجليل والامام الفحل قام بدور كبير، فقد شارك في بيان العقيده الصحيحه ودب عنها ورد على من ألحد في أسماء الله وصفاته من الجهمية والمعتزلة وتلاميذه من الأشاعرة والماتريدية وأطرافه من أطراف المعطلة، وذلك في كتابه العظيم الذي سماه كتاب التوحيد وإثبات صفات ربي عز وجل. وقال في مقدمته: كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث من لعله كان يحضر مجالس أهل البيت والضلالة من المعطلة والقدرية والمعتزلة ما تخوفت أن يمين بعضهم عن
والقدرية المعتزلة.
من لعله كان يحضر مجالس أهل البيت والضلالة من المعطلة والقدرية المعتزلة ما تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول إلى الكفر والضلال في هذين الجنسين من العلم. فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد، والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جل وعلا مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وبما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة وصولا إليه صلى الله عليه وسلم. ليعلم الناظر في كتابنا هذا ممن وفقه الله لإدراك الحق والصواب ومن عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى صحة مذهب أهل الآثار في هذين الجنسين من العلم وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع الذين هم في ريبهم وضلالتهم يعمهون. انتهى ما وصف به هذا الكتاب، وهو وصف يطابق موصوفا، فهو كتاب يمتاز باعتماده على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، ثم إن مؤلفه من الحفاظ المحدثين يروي الحديث بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: إنه يكتشف لذلك بما صح ويتبين عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أسانيد ثابتة صحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه
بما صح وتبين
كما قال إنه يكتشف لذلك بما صح وتبين عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة وصولا إليه صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة عظيمة، فهو لا يقتصر على مجرد النقل عن غيره، لأنه من الرواة الحفاظ النقاد الذين يختارون ما يروون ما هو أصح وأثبت، والذين يختارون مما يروون ما هو أصح وأثبت. ثم هو من متقدم علماء السنة ومن طبقة الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، فتقريره للحديث يعتمد عليه يعتمد عليه ويوثق به، ولا سيما ويوثق به ولا سيما في نصوص الصفات وأدلة العقيدة. وإن مؤلفا كهذا وفي هذا الموضوع المهم مما حدا بأخينا فضيلة الدكتور الشيخ العيد إبراهيم الشهوان الاختيار ليكون موضوع لرسالة الدكتوراه ليقوم بدراسته وتحقيقه وإطراد المظهر اللائق به ليسد ثغرة في المكتبة الإسلامية ويكون موضعا لأهل التوحيد وسلاحا يشيرون في وجوه أعداء العقيدة السلبية من المعطلة والمبتدعة، فقام جزاه الله خيرا بدراسة هذا الكتاب وتحقيقه وإطراد نسخة صحيحة موثقة لأصله، وبذل في سبيل ذلك الكثير من الجهد وصرف فيه الطويل من الوقت وأفرغ فيه الكثير من المجهود العلمي، وتلخص عمله فيما يلي: دراسة حياة المؤلف وبيان مكانته العلمية وما يتحلى فيه من الصفات الجليلة. ثم قدم دراسة تكليفية على الكتاب ومنهج المؤلف فيه وما قد استدرك عليه. تقويم الكتاب وبيان ما فيه من فائدة علمية تجعله من أمهات المصادر في موضوع العقيدة. تحقيق نص الكتاب ودراسة ما فيه من الأسانيد وترقيم الآيات الوثيقية في الأحاديث. بيان وجه الاستدلال من النصوص التي قد يسوقها المؤلف ولا يبين وجه الاستدلال منها بل يبتدئ بسياقها تحت الترجمة. مناقشة المؤلف في بعض الآراء التي له فيها وجهة نظر خاصة قد لا تكون مسلمة له، مثل رأيه في حديث خلق الله آدم على صورته وتفسيره لقوله تعالى لا تدرك الأبصار وغير ذلك. توظيف الغامض وإعطاء فكرة مختصرة عن الجرف والنحى التي يمر ذكرها في الكتاب. تقييم الأحاديث بأرقام تسلسلية مما يسهل على القارئ الرجوع إليها عند الحاجة إلى غير ذلك من العمل المجدي في سنة الكتاب الذي بلغ مجموع ما يحويه من النصوص قرابة 750 من الأحاديث والآثار. كل واحد من هذه النصوص على كثرتها يحتاج إلى عمل خاص مما يجعل العبء ثقيلا والعمل شاقا، ولكن مع العزم الصادق والنية الصالحة يسهل الله كل صعب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وهذا ما حصل بفضل الله لاخينا الدكتور عبد العزيز نحو هذا الكتاب، فقد قام بعمل لا يستطيع القيام به الا جماعه من ذوي الاختصاصات المختلفه، حتى ظهروا بمظهر الله الذي يوفر على الناظر فيه كثيرا من الجهد ويسهل عليه الاستفاده منه في اسرع وقت، حتى صار عمله هذا بحق نموذج المبتدا في إخراج أمثاله من كتب أسلافنا، فجزاه الله خيرا وزاده بالعلم النافع والعمل الصالح، كما أننا نستحث على مواصلة هذا الجهد في إخراج كتب أخرى من كتب بلدنا هي بحاجة لهذا العمل لينتفع بها المسلمون، فإن هذا من أولى ما تصرف فيه الطاقات والأوقات. نسأل الله عز وجل أن يعز دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه. وإذا كان المبتدعة والضلال وأصحاب المحن الفاسدة الآن جاهزين بإخراج تراثهم العكس ونشر كتبهم الفاسدة وترويج أفكارهم الضالة وتدعمهم منظمات الكفر والملحد، فإن على أهل السنة والجماعة والفرقة الناجعة أن ينشقوا لإخراج كتب العقيدة الصافية وفق الكتاب والسنة ونفس السلف الصالح، ليكون ذلك سلاحا كأيد الدعاة إلى الله والمدافعين عن الحق، يدحضون به كل جبهة ويدحضون به كل باطل. قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو حفاظ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
شكرا. ترجمة المؤلف دلالنا منها قليل تكون مطولة،
قال: أولا اسمه ونسبه وكنيته هو محمد بن إسحاق خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي السابوري حافظ الحجة الفقيه الشافعي إمام الأئمة وصاحب التقانين وكنيته أبو بكر. ثانيا مولده ونشأته. ولد إمام الأئمة في شهر صفر من عام 23 و200 الهجرة بني تابور، نشأ بها وطلب الحديث منذ حداثة سنه، فسمع للعالم خراسان ومحدثها الإمام الحافظ راهويا المتوفى سنة 38 و200 الهجرة، ومن محمد بن حميد الرازي المتوفى سنة 30 و200، ولم يحدث عنهما لكونه سمع منهما في صغره وقبل فهمه وتبصره. صفاته: أولا تقواه وزهده. قال أبو عثمان الحيري: حدثنا ابن خزيمة قال: كنت إذا أردت أن أصنف الشيء دخلت في الصلاة مستقيرا حتى يقع لي فيها ثم أبتدئ التصنيف. وقال أبو بكر: محمد بن جعفر سمعت ابن خزيمة وسئل: من أين أوتيت هذا العلم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وإني لما شربت ماء زمزم سألت الله علما نافعا. وقال أبو بكر بن بالويه: سمعت ابن خزيمة يقول: وقيل له: لو حلقت شعرك في الحمام. قال: لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حماما قط ولا حلق شعره، وإنما تأخذ شعري جارية لي بالمفراط. قيل له أيضا: لو قطعت لنفسك ثيابا تتجمل فيها. فقال: ما أذكر نفسي قط ولي أكثر من قميصين. قال أبو أحمد الدارمي: وكان له قميص يلبسه وقميص عند الخياط، فإذا نزع الذي يلبسه وهبه، وغدوا إلى الخياط وجاءوا بالقميص الآخر. سخاؤه وكرمه: كان رحمه الله معروفا بالسخاء والكرم، كان يتصدق حتى بملابسه، ويبدو أنه لم يكن يلبس القميص الواحد مرتين. وقال حفيد محمد بن الفضل: كان جدي أبو بكر لا يستثمر شيئا جدا، بل ينفق على أهل العلم، ولا يعرف طنجة الوزن، ولا يميز بين العشرة والعشرين. وقال الحافظ: إن الإمام ابن خزيمة عمل دعوة عظيمة جمع فيها الفقراء والأغنياء، ونقل كل ما في البلد من الأكل والشواء والحلوى، كان يوما مشهودا بكثرة الخلائق، ولا يتهيأ منه إلا للسلطان الكبير، وكان ذلك في جمادى الأولى سنة 39.
يعني قبل موته بسنتين.
شجاعته وجرأته: كان ابن خزيمة رحمه الله شجاعا جريئا لا يخاف الأمراء والولاة ولا يهاب. قال أبو بكر بن بالوي قال أبو بكر بن بالوي: سمعت ابن خزيمة يقول: كنت عند الأمير إسماعيل بن أحمد فحدث عن أبيه بحديث وهم في إسناده، فرددت عليه، فلما خرجت من عندي قال أبو ذر القاضي: قد كنا نعرف أن هذا خطأ منذ 20 سنة، فلم يقدر واحد منا أن يرد عليه. وقلت له: لا يحل لي أن أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خطأ أو تحريف، فلا أرد. رابعا وفاته: توفي إمام الأئمة رحمه الله ليلة السبت الثاني من ذي القعدة سنة 110، وعمره 89. ولابن خزيمة ترجمة طويلة في تاريخ نيسابور تكون 24 ورقة، تكون 24 ورقة، ومن ذلك وصيته وقصيدتان وصيتهما، ومما قيل في رسائل: يا ابن إسحاق، قد مضيت حميدا فسقى قبرك السحاب الهتون، فسقى قبرك السحاب الهتوني، فسقى قبرك السحاب الهتون، ما توليت بل العلم ولا، ما دفناك بل هو المدفون.
طيب انتبهوا للعلم،
طلبوا العلم قال: طلبه العلم ورحلاته. سلك الإمام ابن خزيمة طريقة طلاب العلم في عصره، وهي تلقي العلم أولا على شيوخ بلده، ثم الرحلة في طلبه من بلد إلى آخر. فقد سمع في سفره كما أسلفنا من علماء نيسابور ابن راهوية ومحمد بن حميد، ثم لما أراد أن يرحل كان يرغب في الذهاب إلى قتيبة، استأذن أباه فأجابه: اقرأ القرآن أولا حتى آذانك. يقول ابن خزيمة: استفرغت القرآن، فقال لي: امكث حتى تقلب الختمة، ففعل. فلما عيدنا أذن لي، فخرجت إلى مرو، وسمعت بمرو الروض من محمد
بن مروان.
وسمعت
بمروان
وسمعت بمروان من محمد بن هشام يعني صاحب حشيم فنعى إلينا قتيبة. وكان وفاته في سنة 40 أو 200. ثم واصل رحلاته في طلب العلم ورحل إلى بلدان كثيرة منها الري وبغداد والشام والبصرة والكوفة والجزيرة.
ورحل إلى بلدان كثيرة
منها الري وبغداد والشام والبصرة والكوفة والجزيرة ومصر وواسط. وفي هذه المدن سمع من علماء أعلام في السنة والفقه وغيرهما من العلوم شيوخ وتلاميذ. يعد شيوخ ابن خزيمة الذين سمع منهم وتلقى عنهم بمئات ومن أشهرهم عالم خراسان في عصر وأحد كبار الحفاظ المشهورين في وقته إسحاق بن راهويا المتوفى عام 38 هجرة ومحمد بن حميد الرازي المتوفى سنة 30 و200 ومحمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن زعيد الدهلي الثقة الحافظ الجليل المتوفى عام 58 و200 ومحمد بن بشار العبسي بلدار المتوفى عام 52 و200 وأبو موسى محمد بن المثنى المتوفى عام 52 و200 ومحمد بن غيلان المتوفى عام 9 و200.
سبحان الله. ولا الاثنين يعني طلبهم للعلم ويعني تحديثهم سوى غالبا وتوفوا في سنة واحدة أبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن بشير غندر يعني أكثر عن محمد بن جعفر غندر عن شعبه. نعم.
ومحمود بن غيلان المتوفى عام 39 و200 وعلي بن حجر بن غياث المتوفى عام 44 و200 ونصر بن علي الجهضمي المتوفى عام 50 و200 ويونس بن عبد الأعلى الصدفي المتوفى عام 64 و200 وأحمد بن منيع البغوي المتوفى عام 44 و200 كما سمع من الإمامين البخاري ومسلم وخلق لا يذكر. فقد بلغ عدد الشيوخ الذين ورد ذكرهم في كتاب التوحيد ما يزيد عن 135 شيخا عدد الذين روى عنهم في الصحيح والمسند وكتبه الأخرى. وقد ترجمت لمشايخه الذين ذكروا في هذا الكتاب كل في موضعه وإنما ذكرت هنا بعض من أكثر رواية عنه في هذا الكتاب. تلاميذه روى عنه العلم جماعة مشايخه منهم البخاري ومسلم خالد الصحيح ومحمد بن عبد الله الحكم شيخه وأحمد بن المبارك المستملي وإبراهيم بن أبي طالب وأبو علي بن سابوري وإسحاق بن سعيد النسوي ويحيى بن محمد بن صاعد وأبو حامد أحمد بن محمد بن بالويه وأبو بكر أحمد بن مهران البقري وخلائق أحمد بن مهران البقري وخلائق وآخر من روى عنه بن سابور حفيده أبو طالب محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة وعن طريقه وصل إلينا هذا الكتاب. وقال ربيع بن سليمان مراد أحد الشيوخ استفدنا من ابن خزيمة أكثر مما استفاد منا. مكانته العلمية للإمام ابن خزيمة رحمه الله مكانة علمية مشهورة فهو يجمع بين الحديث والفقه إلا أن شهرته بالحديث أكثر ولهذا لقب بالحافظ لكثرة حفظه وإتقانه ويمكن أن نعرف مقدار المنزلة العلمية الكبيرة التي كان يحتلها إمام الأئمة رحمه الله بشهادة العلماء له بالصدق في هذا الميدان. فقد شهد له فتور من العلماء ووصفوه بالحفظ والفقه والقدرة على الاستنباط والفهم. وقد جاء هذا الاعتراف والثناء من تلاميذه الذين أخذوا عنه العلم ومن شيوخه الذين تلقى عنهم ورووا عنه. فقد سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل عن ابن خزيمة فقال ويحكم هو يسأل عنا ولا نسأل عنه هو إمام يهتدى به
ويسأل عنا ولا نسأل عنه هو إمام يهتدى به.
قال الربيع بن سليمان صاحب الإمام الشافعي وحامل تسهيل هو أحد من تفقه عليه ابن خزيمة. قال لبعض التلاميذ: هل تعرفون ابن خزيمة؟ قلنا نعم. قال: استفدنا منه أكثر مما استفاد منا. وقال الدارقطني: كان ابن خزيمة إماما شفتا معلوما نظيرا. وقال الذهبي: فكان هذا الإمام جهبذا عالما بالحديث بصيرا بالرجال. وقال أيضا ابن خزيمة: الإمام الحافظ الحجة الفقيه. قال أبو حاتم محمد بن حسان التميمي: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن حافظ بن خزيمة. وقال أبو العباس بن زريد: وذكر له ابن خزيمة كان يستخرج النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش. وقال عنه ابن كثير: كان بحرا من بحور العلم، طاف البلاد ورحل إلى الآفاق في الحديث وطلب العلم، فكتب الكثير وصنف وجمع، وهو من المجتهدين في دين الإسلام. حكى أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء عنه أنه قال: ما قلدت أحدا منذ بلغت 16 سنة. وقال أبو أحمد
حسين الأسماء العجمية:
سمعت إمام الأئمة أبا بكر يحكي عن علي بن خشرة عن ابن راهوية أنه قال: احفظ 70,000 حديث. فقلت لابن خزيمة: كم يحفظ الشيخ؟ فضربني على رأسي وقال: ما أكثر فضولك؟ ثم قال: يا بني، ما كتبت سوداء في بياض إلا وأنا أعرفه. وقال أبو علي: الحسن بن محمد الحافظ لم أرى مثل محمد بن إسحاق، كان يحفظ الحسنيات من حديثه كما يحفظ الضائع السورة. قال الحاكم: لما بلغ ابن خزيمة من السن والرياسة والتفرد بهما ما بلغ، كان له أصحاب ضاروا أنجم الدنيا مثل أبي علي الثقفي وأبي بكر بن إسحاق الصهيغي الصدقي. خليفة ابن خزيمة في الفتوى وأحسن الجماعة تصنيفا وسياسة في مجال السلاطين. وقال الذهبي: ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب بعلمه ودينه واتباعه السنة. فمما تقدم طار لنا ما بلغه هذا الإمام منزلة علمية، حيث كان إمام عصره يرجع إليه بالعلم والإفتاء رحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا. مؤلفات: قال الحاكم: فضائل الإمام الأئمة ابن خزيمة عندي مجموعة في أوراق كثيرة، ومصنفاته تزيد على 140 كتابا سوى المسائل، والمسائل المصنفة أكثر من 100 جزء. قال: وله فقه حديث بريرة في 3 أجزاء. ولكن معظم هذه المؤلفات للأمة بسبب فقدها علما كثيرا، ولم يوجد لنا في الوقت الحاضر إلا كتاب التوحيد هذا ومقدار الربع من صحيحه الذي طبع أخيرا، وكتاب آخر مثل شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة، وهو من محفوظات مكتبة الطاهرية بدمشق. هذا كل ما تجوز به المراجع الموجودة بين أيدينا من أسماء كتبه. ومن عادة ابن خزيمة أنه يحيل كثيرا إلى مؤلفاته ويذكرها في ثنايا كتبه، كما هو واضح لكل ذلك في كتابي التوحيد وصحيح.
خلص نتبه إلى
هذا العقيدة. قال: عقيدته ومذهبه. كان ابن خزيمة رحمه الله سلفي العقيدة على طريقة أهل الحديث، يقول ما بما قاله الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعهم. نجد ذلك صريحا في كلامه في هذا الكتاب وفي غيره، فهو يقول: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة اليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن أن نثبت لله ما أثبته الله لنا، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق بذلك بقلوبنا من غير أن نشبه فيها وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، وعز ربنا أن نشبهه بالمخلوقين وعز ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين، وجل ربنا عن مطالة المعطلين، وعز عن أن يكون عدما كما قاله المبطلون. وقال: نحن نقول وعلماؤنا جميعا في الأخطار إن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله.
تلواه
بالجلال والإكرام، حكم له بالبقاء ونفى عنه الألام.
فأنت وجه ربك بالجلال والإكرام. نعم.
وقال: نحن نقول وقال نحن نقول إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا، ونقول: من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصير، ولا نقول إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق، ونقول إن لله عز وجل يدين يمينين لازما لفيهما، ونقول إن من كان في بني آدم سليما الجوارح والأعضاء فله يدان يمين وشمال، ولا نقول إن يد المخلوقين كيد الخالق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أحب أن أوضح هنا أن إذا أثبتنا لله عز وجل صفاته التي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا نثبت له صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويجب أن نعلم الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فإذا أثبتنا لله عز وجل بصرا فإنا نثبت له بصرا يرى به ما في أجواف الأرض وما في أجواف البحار وما في السماوات، كل شيء يراه سبحانه وتعالى لا يعجب بصره شيء. وهذا هو الفرق بين بصر الخالق وبصر المخلوق. المخلوق جزء منه، وهو وجد بعد أن لم يكن، أليس كذلك؟ ثم سيكون عدما. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما وإما كفورا. من كان قبل 100 سنة يعرف اسمه وموضعه من نسبه ومن المكان الذي هو فيه والمجتمع الذي هو فيه؟ ما حد. ثم كنا كان غيرنا، الإنسان كل إنسان مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب متى سيخلق وفي أي مكان يخلق وفي أي مجتمع يوجد، وما هو دينه، وهل هو شقي أو سعيد، وهكذا. ثم بعد ذلك كل واحد من الناس سيموت ويذهب، ويتلاشى في الأرض، ولكن الله بعد ذلك يجمعه ويعيده. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. إذن فالله عز وجل بذاته وصفاته لم يجري عليه العدم ولا يجري عليه الفناء، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. فالفرق بين بصر المخلوق وبصر الخالق أن بصر الإنسان محدود. الفرق بين سمع المخلوق وسمع الخالق أن سمع الإنسان محدود. الفرق بين وجود الخالق والمخلوق أن المخلوق وجد بعد أن لم يكن وفني ومات وذهب، ولكنه عند الله لم يذهب، مكتوب ومكتوبة أعماله ومحفوظ كل شيء منه. إذا أثبتنا لله عز وجل بأنه حي فنحن نثبت له حياة لم يطرأ عليها العدم ولا يطرأ عليها الفناء، كما قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هكذا سائر الصفات. فإذا قال المبتدع لا يجوز أن يعني نثبت لله هذه الصفات، لأنها يلزم منها التشبيه، نقول له ليس كذلك ولا يلزم التشبيه، لأن إذا أثبتنا لله عز وجل يد فيده تليق بجلاله، كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهكذا سائر الصفات يجب أن نعتبر الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فإذا أثبتنا لله صفاتا ولا يجوز أن نثبت له إلا ما أثبت لنفسه على ضوء كتابه، يعني ورد إثباته في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأسماء والصفات لا تثبت إلا من الوحي. نعم. هكذا يعني حتى أنقلي يعني هذه الشبهة على أحد الذين يقولون أن إذا أثبتنا لله يدا فقد شبهناه بخلقه، إذا أثبتنا لله عين عينين فقد شبهناه بخلقه، إذا أثبتنا له سمعا قد جبهناه بخلقه. هكذا هذه شبهتهم. شبهتهم هذه باطلة. بمجرد التأمل في النصوص يكفي. الإنسان له أصابع، أليس كذلك؟ كم تحوي قبضته بما ما يليق بها كذا ولا لا؟ لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الأراضين السبع نبضته يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك والسماوات مطويات بيمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه ذلك الحوض فقال: يا محمد، إن الله إن نجد في الكتاب أن الله يقبض يوم القيامة أو يحمل يوم القيامة السماوات على أصبع والأرضون على أصبع والماء والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لذلك الحرب. وأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقال له عندما تثبت لله عز وجل يد وتثبت له كف وتثبت له أصابع، هل أن يده وكفه وأصابعه مثل أصابع الخالق؟ جواب: الفضل كبير، كبير وكبير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ملك من الملائكة يعني قدميه في تخوم الأرض السفلى ورقبته مطوية تحت العرش، هذا مخلوق من المخلوقين. ومن أنت يا ابن آدم حتى تقول كذا؟ إنما وضعوا هذا يعني هذه الشبه وضعت من أعداء الإسلام ليضلوا بها أهل الإسلام، فلنحذر من هذا. نعم.
قال: نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما واحدة الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى على خالقنا خافية في السماوات السبع والأرضين السبع. تأليف إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 1300 للهجرة. تصدير بقلم فضيلة الدكتور شيخ طارق الفوزان الأستاذ في المعهد العالي للقضاء وعضو هيئة كبار العلماء. قال حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، جعل العلماء العاملين ورثة الأنبياء والمرسلين يمحون عن دين الله تحريف الغالين الزغالين وارتحال المبطلين. صلى الله على نبينا محمد القائم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أجل العلوم وأصل الأصول هو علم التوحيد الذي موضوعه معرفة الله تعالى بآياته وأسمائه وصفاته والقيام بعبوديته وإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الكمال ونعوت الجلال، تنزيه عما نزه عنه نفسه أو نزه عنه رسوله من صفات النقص والعيب، والرد على من انحرف عن هذا الأصل فعبد غير الله أو أشرك في عبادة الله أو حرف أسماء الله وصفاته بالتأويل سلك مسلك التعطيل والتمثيل. وبيان هذا الأصل والدعوة إليه والرد على من انحرف عنه أو حرف فيه هو وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وهو أيضا وظيفة الخلفاء الرسل ووالديهم وهم العلماء العاملون. فقد كان في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون أهل العمى ويصبرون منهم على الأذى. ومن هؤلاء العلماء إمام الأئمة الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من علماء القرن الثالث الهجري وأحد الفحول الفصائل. فقد شهد له علماء عصره وشيوخه وتلاميذه في الحفظ والعلم والفقه والقدرة على الاستنباط. قال عنه الحافظ بن كثير: كان بحرا من فحول العلم طاف البلاد ورحل إلى الآفاق بالحديث وطلب العلم. فكتب الكثير وصنف وجمع، هو المجتهد في دين الإسلام السلف. وهذا العالم الجليل والإمام الفحل قام بدور كبير، فقد شارك في بيان العقيدة الصحيحة ودفعنا ورد على من ألحد في أسماء الله وصفاته من الجهمية والمعتزلة وتلاميذه من الأشاعرة والماتريدية وأطراف من أطراف المعطلة، وذلك في كتابه العظيم الذي سماه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. وقال في مقدمته: كنت أسمع من بعض أحد طلاب طلاب العلم والحديث من لعله كان يحضر مجالس أهل البيت والضلالة من المعطلة والقدرية والمعتزلة ما تخوفت أن يمين بعضهم عن
والقدرية المعتزلة.
من لعله كان يحفر مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية المعتزلة، ما تقوت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول إلى الكفر والضلال في هذين الجنسين من العلم. فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد، والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جل وعلا مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا بالخلق تنزيل من حكيم حميد، وبما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة وصولا إليه صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناظر في كتابنا هذا ممن وفقه الله لإدراك الحق والصواب ومن عليه بالتوفيق ومن عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى صحة منهج أهل الآثار في هذين الجنسين من العلم وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع الذين هم في ريب وضلالة يعمهون. انتهى ما وصف به هذا الكتاب وهو وصف يطابق موصوفا، فهو كتاب يمتاز باعتماد على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، ثم إن مؤلفه من الحفاظ المحدثين يروي الحديث بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال إنه يمتاز لذلك بما صح ويتبين عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أساليب ثابتة صحيحة بنقل أهل العدالة وصولا إليه
بما صح وتبين،
كما قال إنه يحتج لذلك بما صح وتبين عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة وصولا إليه صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة عظيمة، فهو لا يقتصر على مجرد النقل عن غيره لأنه من الرواة الحفاظ المفقود الذين يختارون ما يروون ما هو أصح وأثبت ثم هو من متقدم علماء السنة ومن طبقة الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، فتفريده للحديث يعتمد عليه ويوثق به ولا سيما في نصوص الصفات وأدلة العقيدة، وإن مؤلفا كهذا وفي هذا الموضوع المهم مما حدا بأخينا فضيلة الدكتور الشيخ العيد إبراهيم الشروان الاختيار ليكون موضوع لرسالة الدكتوراه ليقوم بدراسته وتحقيقه وإطالة المظهر اللائق به ليسد ثغرة في المكتبة الإسلامية ويكون موقعا لأهل التوحيد وسلاحا يبشرونه بوجود أعداء العقيدة السلبية من المعطلة والمبتدعة، فقام جزاه الله خيرا بدراسة هذا الكتاب وتحقيقه وإخراج نسخة صحيحة موثقة لأصله، وبذل في سبيل ذلك الكثير من الجهد وصرف فيه الطويل من الوقت وأفرغ فيه الكثير من المجهود العلمي، وتلخص عمله فيما يلي: دراسة حياة المؤلف وبيان مكانته العلمية وما يتحلى فيه من الصفات الجليلة، ثم قدم دراسة تكيفية على الكتاب ومنهج المؤلف فيه وما قد استدرك عليه، تقويم الكتاب وبيان ما فيه من فائدة علمية تجعله من أمهات المصادر في موضوع العقيدة، تحقيق نص الكتاب ودراسة ما فيه من الأساليب وترقيم الآيات وتسهيل الأحاديث، بيان وجه الاستدلال من النصوص التي قد يسوقها المؤلف ولا يبين وجه الاستدلال منها بل يبتدئ بسياقها تحت الترجمة، مناقشة المؤلف لبعض الآراء التي له فيها وجهة نظر خاصة قد لا تكون مسلمة له مثل رأيه في حديث خلق الله آدم على صورته وتفسيره لقوله تعالى لا تدرك الأبصار وغير ذلك، توضيح الغامض وإعطاء فكرة مختصرة عن الفرق والنحى التي يمر ذكرها في الكتاب، تقييم الأحاديث بأرقام تسلسلية مما يسهل على القارئ الرجوع إليها عند الحاجة إلى غير ذلك من العمل المجدي في سنة الكتاب الذي بلغ مجموع ما يحويه من النصوص قرابة 750 من الأحاديث والآثار، كل واحد من هذه النصوص على كثرتها يحتاج إلى عمل خاص مما يجعل العبء ثقيلا والعمل شاقا، ولكن مع العزم الصادق والنية الصالحة يسهل الله كل صعب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، وهذا ما حصل بفضل الله لاخينا الدكتور عبد العزيز نحو هذا الكتاب، فقد قام بعمل لا يستطيع القيام به الا جماعه ذوي الاختصاصات المجتهده حتى ضاروا بمظهر الله الذي يوفر على الناظر فيه كثيرا من الجهد ويسهل عليه الاستفاده منه باسرع وقت، حتى صار عمله هذا بحق نموذج مبتدا بإخراج أمثاله من كتب أسلافنا فجزاه الله خيرا وزاده بالعلم النافع والعمل الصالح، كما أننا نستحق على مواصلة هذا الجهد بإخراج كتب أخرى من كتب بلدنا هي بحاجة في هذا العمل لينتفع بها المسلمون، فإن هذا من أولى ما تسعى فيه الطاقات والأوقات. نسأل الله عز وجل أن يعز دينه ويحيي كلمته ويقتل أعداءه. وإذا كان المبتدعة الغلات والغلات وأصحاب النحل الفاسدة الآن جاهزين بإخراج تراثهم العكس ونشر كتبهم الفاسدة وترويج أفكارهم الضالة وتدعمهم منظمات الكفر والملحد، فإن على أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية أن ينتقوا لإخراج كتب العقيدة الصافية وفق الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح، ليكون ذلك سلاحا تأييد الدعاة إلى الله والمدافعين عن الحق، يدحضون به كل شبهة ويدحضون به كل باطل. قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
شكرا. ترجمة المؤلف ضلالنا منها قليل، تكون مطولة
الشافعي إمام الأئمة وصاحب التقانين وكنيته أبو بكر. ثانيا مولده ونشأته، ولد إمام الأئمة في شهر صفر من عام 23 و200 الهجرة بنيسابور، نشأ بها وطلب الحديث منذ حداثة سنه، فسمع من عالم خراسان ومحدثها الإمام إسحاق بن راهويه المتوفى سنة 38 و200 الهجرة، ومن محمد بن حميد الرازي المتوفى سنة 30 و200، ولم يحدث عنهما لكونه سمع منهما في صغره وقبل فهمه وتبصره. صفاته: أولا تقواه وزهده. قال أبو عثمان الحيري: حدثنا ابن خزيمة قال: كنت إذا أردت أن أصنف الشيء دخلت في الصلاة مستقيرا حتى يقع لي فيها ثم أبتدئ التصنيف. وقال أبو بكر: محمد بن جعفر سمعت ابن خزيمة وسئل: من أين أوتيت هذا العلم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وإني لما شربت ماء زمزم سألت الله علما نافعا. وقال أبو بكر بن بالويه: سمعت ابن خزيمة يقول: وقيل له: لو حلقت شعرك في الحمام. قال: لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حماما قط ولا حلق شعره، وإنما تأخذ شعري جارية لي بالمفراط. قيل له أيضا: لو قطعت لنفسك ثيابا تتجمل فيها. فقال: ما أذكر نفسي قط ولي أكثر من قميصين. قال أبو أحمد الداري: وكان له قميص يلبسه وقميص عند الخياط، فإذا نزع الذي يلبسه وهبه، وغدوا إلى الخياط وجاءوا بالقميص الآخر. سخاؤه وكرمه: كان رحمه الله معروفا بالسخاء والكرم، كان يتصدق حتى بفلاته، ويبدو انه لم يكن يلبس القميص الواحد مرتين. وقال حفيد محمد بن الفضل: كان جدي ابو بكر لا يستثمر شيئا جدا، بل ينفق على اهل العلم، ولا يعرف قنده الوزن، ولا يميز بين العشره والعشرين. وقال الحافظ: ان الامام ابن خزيمه عمل دعوه عظيمه جمع فيها الفقراء والاغنياء، ونقل كل ما في البلد من الاكل والشواء والحلوى، كان يوما مشهودا بكثره القلائد، ولا يتهيأ منه الا للسلطان الكبير، وكان ذلك في جماد الاولى سنه 39.
يعني قبل 200 سنة.
شجاعته وجرأته: كان ابن خزيمه رحمه الله شجاعا جريئا، لا يخاف الامراء ولا يهاب. قال ابو بكر بن بالويه قال أبو بكر بن بالوي: سمعت ابن خزيمة يقول: كنت عند الأمير إسماعيل بن أحمد فحدث عن أبيه بحديث وهم في إسناده، فرددت عليه، فلما خرجت من عندي قال أبو ذر القاضي: قد كنا نعرف أن هذا خطأ منذ 20 سنة، فلم يقدر واحد منا أن يرده عليه. وقلت له: لا يحل لي أن أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خطأ أو تحريف، فلا أرده.
بسم الله.
رابعا وفاته.
لا إله إلا الله. نعم.
توفي الإمام الأئمة رحمه الله ليلة السبت الثاني من ذي القعدة سنة 1300 وعمره 89 سنة. ولابن خزيمة ترجمة طويلة في تاريخ نيسابور تكون 24 ورقة تكون 24 ورقة ومن ذلك وصيته وقصيدتان وصيتهما ومما قيل في رسائل: يا ابن إسحاق قد مضيت حميدا فسقى قبرك السحاب الهتون فسقى قبرك السحاب الهتون فسقى قبرك السحاب الهتون ما توليت بل العلم ولا ما دفناك بل هو المنثور.
طيب انتبه لنا طلب
العلم
تفضل.
قال: طلبه العلم ورحلاته. سلك الإمام ابن خزيمة طريقة طلاب العلم في عصره، وهي تلقي العلم أولا على شيوخ بلده ثم الرحلة في طلبه من بلد إلى آخر. فقد سمع في صغره كما أسلفنا من علماء نيسابور ابن راهوية ومحمد بن حميد، ثم لما أراد أن يرحل كان يرغب في الذهاب إلى قتيبة، استأذن أباه فأجابه: اقرأ القرآن أولا حتى آذانك. يقول ابن خزيمة: استقرأت القرآن فقال لي امكن حتى تقلب الختمة، ففعل. فلما عيدنا أذن لي فخرجت إلى مرو وسمعت بمرو الرو من محمد
بن ورود
وسمعت
بمرو الرود
من محمد بن هشام يعني صاحبه شيخ، فنعى إلينا قتيبة. وكان وفاته في سنة 40 و200. ثم واصل رحلاته في طلب العلم ورحل إلى بلدان كثيرة منها الري وبغداد والشام والبصرة والكوفة والجزيرة.
ورحل إلى بلدان كثيرة
منها الري وبغداد والشام والبصرة والكوفة والجزيرة ومصر وواسط. وفي هذه المدن سمع من علماء أعلام في السنة والفقه وغيرهما من العلوم شيوخ وتلاميذه. يعد شيوخ ابن خزيمة الذين سمع منهم وتلقى عنهم بمئات، ومن أشهرهم عالم خراسان في عصر وأحد كبار الحفاظ المشهورين في وقته إسحاق بن راهويا المتوفى عام 830 هجرة، ومحمد بن حميد الرازي المتوفى سنة 300 و200، ومحمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن زهيد الزهلي الثقة الحافظ الجليل المتوفى عام 58 و200، ومحمد بن بشار العبدي بندار المتوفى عام 52 و200، وأبو موسى محمد بن المثنى المتوفى عام 52 و200، ومحمد بن غيلان المتوفى عام 99.
سبحان الله. ولا الإثنان يعني طلبهم للعلم ويعني تحديثهم سواء غالبا، وتوفوا في سنة واحدة، أبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار غندر، يعني أكثر عن محمد بن جعفر غندر عن شعبه. نعم.
ومحمود بن غيلان المتوفى عام 39 و200، وعلي بن حجر بن إياس المتوفى عام 44 و200، ونصر بن علي الجهضمي المتوفى عام 50 و200، ويونس بن عبد الأعلى الصدفي المتوفى عام 64 و200، وأحمد بن منيع البغوي المتوفى عام 44 و200. كما سمع من الإمامين البخاري ومسلم وخلق لا يكفر. فقد بلغ عدد الشيوخ الذين ورد ذكرهم في كتاب التوحيد ما يزيد عن 135 شيخا، عدا الذين روى عنهم في الصحيح والمسند وكتبه الأخرى. وقد ترجمت لمشايخه الذين ذكروا في هذا الكتاب كل في موضعه، وإنما ذكرت هنا بعض من أكثر رواية عنه في هذا الكتاب. تلاميذ روى عنه العلم جماعة من مشايخه منهم البخاري ومسلم خالد الصحيح ومحمد بن عبد الله الحكم شيخه، وأحمد بن مبارك المستملي وإبراهيم بن أبي طالب وأبو علي بن سابوني وإسحاق بن سعيد النسوي ويحيى بن محمد بن صاعد وأبو حامد أحمد بن محمد بن بالويه وأبو بكر أحمد بن مهران البقري وخلائق أحمد بن مهران البقري وخلائق وآخر من روى عنه بن سابور حفيده أبو طالب محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة وعن طريقه وصل إلينا هذا الكتاب. وقال ربيع بن سليمان مراد أحد الشيوخ استفدنا من ابن خزيمة أكثر مما استفاد منا. مكانته العلمية للإمام ابن خزيمة رحمه الله مكانة علمية مشهورة، فهو يجمع بين الحديث والفقه، إلا أن شهرته بالحديث أكثر، ولهذا لقب بالحافظ لكثرة حفظه وإتقانه. ويمكن أن نعرف مقدار المنزلة العلمية الكبيرة التي كان يحتلها إمام الأئمة رحمه الله شهادة العلماء له بالصدق في هذا الميدان، فقد شهد له فتول من العلماء وصفوه بالحفظ والفقه والقدرة على الاستنباط والفهم، وقد جاء هذا الاعتراف والثناء من تلاميذه الذين أخذوا عنه العلم ومن شيوخه الذين تلقى عنه وروى عنه. فقد سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل عن ابن خزيمة فقال: ويحكم هو يسأل عنا ولا نسأل عنه، هو إمام يهتدى به.
هو يسأل
عنا ولا نسأل عنه،
ولا
نسأل عنه، هو إمام يهتدى به. وقال الربيع بن سليمان صاحب الإمام الشافعي وحافظ فقهه: وهو أحد من تفقه عليه ابن خزيمة. قال لبعض التلاميذ: هل تعرفون ابن خزيمة؟ قلنا نعم. قال: استفدنا منه أكثر مما استفاد منا. وقال الدارقطني: كان ابن خزيمة إماما شفتا معلوما نظيرا. وقال الذهبي: فكان هذا الإمام جهبدا عالما بالحديث بصيرا بالرجال. وقال أيضا ابن خزيمة: الإمام الحافظ الحجة الفقيه. قال أبو حاتم محمد بن حسان التميمي: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن حافظ بن خزيمة. وقال أبو العباس بن زريد وذكر له بن خزيمة: كان يستخرج النكت من حديث، وذكر له بن خزيمة: كان يستخرج النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش. وقال عمرو بن كثير: كان بحرا من بحور العلم، طاف البلاد ورحل الى الافاق في الحديث وطلب العلم، فكتب الكثير وصنف وجمع، وهو من المجتهدين في دين الاسلام. حتى ابو اسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء عنه انه قال: ما قلدت احدا منذ بلغت 16 سنة. وقال ابو احمد حسين
الاسماء العجميه:
سمعت إمام الأئمة أبا بكر يحكي عن علي بن خشرة عن ابن راهوية أنه قال: أحفظ 70,000 حديث. فقلت لابن خزيمة: كم يحفظ الشيخ؟ فضربني على رأسي وقال: ما أكثر فضولك؟ ثم قال: يا بني،
ما كتبت سوداء
في بياض إلا وأنا أعرفه. وقال أبو علي: الحسن بن محمد الحافظ لم أرى مثل محمد بن إسحاق، كان يحفظ التقنيات من حديثه كما يحفظ الطائر السورة. قال الحاكم: لما بلغ ابن خزيمة من العلم والرياسة والتفرد بهما ما بلغ، كان له أصحاب طاروا أنجم الدنيا مثل أبي علي الثقفي وأبي بكر بن إسحاق الصهيغي الصدقي خليفة ابن خزيمة في الفتوى، وأحسن الجماعة تصنيفا وسياسة في مجال السلاطين. وقال الذهبي: ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب بعلمه ودينه واتباعه السنة. فمما تقدم صار لنا ما بلغه هذا الإمام من منزلة علمية، حيث كان إمام عصره يرجع إليه بالعلم والإفتاء رحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا. مؤلفات: قال الحاكم: فظاهر الإمام الأئمة في خزيمة عندي مجموعة في أوراق كثيرة، ومصنفاته تزيد على 140 كتابا سوى المسائل، والمسائل المصنفة أكثر من 100 جزء. قال: وله فقه حديث بريرة في 3 أجزاء، ولكن معظم هذه المؤلفات الأمة المفتدى ببغضها علما كثيرا، ولم يوجد منها في الوقت الحاضر إلا كتاب التوحيد هذا ومقدار ربع من صحيحه الذي طبع أخيرا، وكتاب آخر مثل شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة وهو من محفوظات مكتبة الطاهرية بدمشق. هذا كل ما تجوز به المراجع الموجودة بين أيدينا من أسماء كتبه. ومن عادة ابن خزيمة أنه يحيل كثيرا إلى مؤلفاته ويذكرها في ثنايا كتبه كما هو واضح لكل ذلك في كتابين التوحيد وصحيحه.
خلاص نكمل إلى
هذا العقيدة.
كمل.
قال عقيدته ومذهبه. كان ابن خزيمة رحمه الله سلفي العقيدة على طريقة أهل الحديث، يقول ما بما قاله الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعون. نجد ذلك صريحا في كلامه في هذا الكتاب وفي غيره، وهو يقول: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وسهامة اليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن أن نثبت لله ما أثبته الله لنا، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق بذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، وعز ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز عن أن يكون عدما كما قاله المبطلون. وقال: نحن نقول وعلماؤنا جميعا في الأخطار إن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله.
تدواه
بالجلال والإكرام، حكم له بالبقاء ونفى عنه الألام.
وارتوه بربك بالجلال والإكرام. نعم.
وقال نحن نقول إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا، ونقول: من له دمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصير، ولا نقول إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق، ونقول إن لله عز وجل يمينين لا جمال فيهما، ونقول إن من كان في بني آدم سليما الجوارح والأعضاء فله يدان يمين وشمال، ولا نقول إن يد المخلوقين كيد الخالق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أحب أن أوضح هنا أن إذا أثبتنا لله عز وجل صفاته التي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا نثبت له صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويجب أن نعلم الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فإذا أثبتنا لله عز وجل بصرا فإنا نثبت له بصرا يرى به ما في أجواف الأرض وما في أجواف البحار وما في السماوات، كل شيء يراه سبحانه وتعالى لا يعجب بصره شيء. وهذا هو الفرق بين بصر الخالق وبصر المخلوق. المخلوق جزء منه، وهو وجد بعد أن لم يكن، أليس كذلك؟ ثم سيكون عدما. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما وإما كفورا. من كان قبل 100 سنة يعرف اسمه وموضعه من نسبه ومن المكان الذي هو فيه والمجتمع الذي هو فيه؟ بعد ثم كنا كان غيرنا. الإنسان كل إنسان مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب متى سيخلق وفي أي مكان يخلق وفي أي مجتمع يوجد وما هو دينه وهل هو شقي أو سعيد وهكذا. ثم بعد ذلك كل واحد من الناس سيموت ويذهب ويتلاشى في الأرض، ولكن الله بعد ذلك يجمعه ويعيده. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن فالله عز وجل بذاته وصفاته لم يجري عليه العدم ولا يجري عليه الفناء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالفرق بين بصر المخلوق وبصر الخالق أن بصر الإنسان محدود. الفرق بين سمع المخلوق وسمع الخالق أن سمع الإنسان محدود. الفرق بين وجود الخالق والمخلوق أن المخلوق وجد بعد أن لم يكن وفني ومات وذهب، ولكنه عند الله لم يذهب، مكتوب ومكتوبة أعماله ومحفوظ كل شيء منه. إذا أثبتنا لله عز وجل بأنه حي فنحن نثبت له حياة لم يطرأ عليها العدم ولا يطرأ عليها الفناء، كما قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هكذا سائر الصفات. فإذا قال المبتدع لا يجوز أن يعني يثبت لله هذه الصفات لأنها يلزم منها التشبيه، نقول له ليس كذلك ولا يلزم التشبيه، لأن إذا أثبتنا لله عز وجل يد فيده تليق بجلاله، كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهكذا سائر الصفات يجب أن نعتبر الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فإذا أثبتنا لله صفاتا ولا يجوز أن نثبت له إلا ما أثبت لنفسه على ضوء كتابه، يعني ورد إثباته في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأسماء والصفات لا تثبت إلا من الوحي. نعم. هكذا يعني حتى أنقلي يعني هذه الشبهة على أحد الذين يقولون أن إذا أثبتنا لله يدا فقد شبهناه بخلقه، إذا أثبتنا لله عين عينين فقد شبهناه بخلقه، إذا أثبتنا له سمعا فقد شبهناه بخلقه. هكذا هذه شبهتهم، شبهتهم هذه باطلة. بمجرد التأمل في النصوص يكفي. الإنسان له أصابع، أليس كذلك؟ كم تحوي كرمته بما ما يليق بها كذا ولا لا؟ لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الأراضين السبع نبضته، نبضته يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك والسماوات مطويات بيمينه، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه ذلك الحور فقال يا محمد إن الله إن نجد في الكتاب أن الله يقبض يوم القيامة أو يحمل يوم القيامة السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لذلك الحبر. وأنزل الله عز وجل وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقال له عندما تثبت لله عز وجل يد وتثبت له كف وتثبت له أصابع، هل أن يده وكفه وأصابعه مثل أصابع الخالق؟ جواب الفضل كبير كبير وكبير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ملك من الملائكة يعني قدميه في تخوم الأرض السفلى ورقبته مطوية تحت العرش، هذا مخلوق من المخلوقين. ومن أنت يا ابن آدم حتى تقول كذا؟ إنما وضعوا هذا يعني هذه الشبه وضعت من أعداء الإسلام ليضلوا بها أهل الإسلام، فلنحذر من هذا. نعم.
قال نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر فيهما واحدة السرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى على خالق خالقنا خافية في السماوات السبع والأرضين السبع. بإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 1300 للهجرة، تصدير بقلم فضيلة الدكتور شيخ طارق الفوزان الأستاذ في المعهد العالي للقضاء وعضو هيئة كبار العلماء. قال حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، جعل العلماء العاملين ورثة الأنبياء والمرسلين يمحون عن دين الله تحريف الغالين الزغالين وارتحال المبطلين. صلى الله على نبينا محمد القائم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أجل العلوم وأصل الأصول هو علم التوحيد الذي موضوعه معرفة الله تعالى بآياته وأسمائه وصفاته والقيام بعبوديته وإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الكمال ونعوت الجلال، التنزيه عما نزه عنه نفسه أو نزه عنه رسوله من صفات النقص والعيب، والرد على من انحرف عن هذا الأصل فعبد غير الله أو أشرك في عبادة الله أو حرف أسماء الله وصفاته بالتأويل سلك مسألة التعطيل والتمثيل، وبيان هذا الأصل والدعوة إليه والرد على من انحرف عنه أو حرف فيه هو وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وهو أيضا وظيفة الخلفاء الرسل ووارثيهم وهم العلماء العاملون. فقد كان في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون أهل العمى ويصبرون منهم على الأذى. ومن هؤلاء العلماء إمام الأئمة الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من علماء القرن الثالث الهجري وأحد الدحور الفصاحل. فقد شهد له علماء عصره والشيوخ وتلاميذه في الحفظ والعلم والفقه والقدرة على الاستنباط. قال عنه الحافظ بن كثير: كان بحرا من فحول العلم طاف البلاد ورحل إلى الآفاق بالحديث وطلب العلم. فكتب الكثير وصنف وجمع هو المجتهد في دين الإسلام السلف. وهذا العالم الجليل والإمام الفحل قام بدور كبير وقد شارك في بيان العقيدة الصحيحة ودفع عنها ورد على من ألحد في أسماء الله وصفاته من الجهمية والمعتزلة وتلاميذه من الأشاعرة والماتريدية وأطراف من أطراف المعطلة. وذلك في كتابه العظيم الذي سماه كتاب التوحيد وإثبات صفات ربي عز وجل. وقال في مقدمته: كنت أسمع من بعض أحد أحداث طلاب العلم والحديث من لعله كان يحضر مجالس أهل البيت والضلالة من المعطلة والقدرية والمعتزلة ما تخوفت أن يمين بعضهم عن
والقدرية المعتزلة.
من لعله كان يحضر مجالس أهل البيت والضلالة من المعطلة والقدرية المعتزلة ما تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول إلى الكفر والضلال في هذين الجنسين من العلم. فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جل وعلا مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالاساليب الثابته الصحيحه بنقل اهل العداله موصولا اليه صلى الله عليه وسلم ليعلم الناظر في كتابنا هذا ممن وفقه الله لادراك الحق والصواب ومن عليه بالتوفيق ومن عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى صحه منهج اهل الاثار في هذين الجنسين من العلم وبطلان مذاهب اهل الاهواء والبدع الذين هم في غيهم وضلالتهم يعمهون. انتهى ما وصف به هذا الكتاب وهو وصف يطابق موصوفا. فهو كتاب يمتاز باعتماده على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. ثم إن مؤلفه من الحفاظ المحدثين يروي الحديث بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: إنه يستشهد لذلك بما صح ويتبين عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أساليب ثابتة صحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه
بما صح وتبين
كما قال: إنه يستدل لذلك بما صح وتبين عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة وصولا إليه صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة عظيمة فهو لا يقتصر على مجرد النقل عن غيره لأنه من الرواة الحفاظ المفقود الذين يختارون ما يروون ما هو أصح وأثبت ثم هو من متقدم علماء السنة ومن طبقة الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. فتفريده للحديث يعتمد عليه ويوثق به ولا سيما في نصوص الصفات وأدلة العقيدة. وإن مؤلفا كهذا وفي هذا الموضوع مهم مما حدا بأخينا فضيلة الدكتور الشيخ العيد إبراهيم الشهوان الاختيار ليكون موضوع لرسالة الدكتوراه ليقوم بدراسته وتحقيقه وإطراد المظهر اللائق به ليسد ثغرة في المكتبة الإسلامية ويكون مرجعا لأهل التوحيد وسلاحا يشيرون في وجوه أعداء العقيدة السلفية من المعطلة والمبتدعة. فقام جزاه الله خيرا بدراسة هذا الكتاب وتحقيقه وإطراد نسخة صحيحة موثقة لأصله وبذل في سبيل ذلك الكثير من الجهد وصرف فيه الطويل من الوقت وأفرغ فيه الكثير من المجهود العلمي وتلخص عمله فيما يلي: دراسة حياة المؤلف وبيان مكانته العلمية وما يتحلى فيه من الصفات الجليلة. ثم قدم دراسة تكليفية على الكتاب ومنهج المؤلف فيه وما قد استدرك عليه. تقويم الكتاب وبيان ما فيه من فائدة علمية تجعله من أمهات المصادر في موضوع العقيدة. تحقيق نص الكتاب ودراسة ما فيه من الأساليب وترقيم الآيات وتسهيل الأحاديث. بيان وجه الاستدلال من النصوص التي قد يسوقها المؤلف ولا يبين وجه الاستدلال منها بل يبتدئ بسياقها تحت الترجمه. مناقشة المؤلف في بعض الآراء التي له فيها وجهة نظر خاصة قد لا تكون مسلمة له، مثل رأيه في حديث خلق الله آدم على صورته وتفسيره لقوله تعالى لا تدرك الأبصار وغير ذلك. توضيح الغامض وإعطاء فكرة مختصرة عن الكرف والنحى التي يمر ذكرها في الكتاب. تقييم الأحاديث بأرقام تسلسلية مما يسهل على القارئ الرجوع إليها عند الحاجة إلى غير ذلك من العمل الملكي في سنة الكتاب الذي بلغ مجموع ما يحويه من النصوص قرابة 750 من الأحاديث والآثار. كل واحد من هذه النصوص على كثرتها يحتاج إلى عمل خاص مما يجعل العبء ثقيلا والعمل شاقا، ولكن مع العزم الصادق والنية الصالحة يسهل الله أن يطعم كل طعم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وهذا ما حصل بفضل الله لاخينا الدكتور عبد العزيز نحو هذا الكتاب، فقد قام بعمل لا يستطيع القيام به الا جماعه ذوي الاختصاصات المختلفه حتى ظهروا بمظهر الله الذي يوفر على الناظر فيه كثيرا من الجهد ويسهل عليه استفاده منه في اسرع وقت، حتى صار عمله هذا بحق نموذج المبتدا بإخراج أمثاله من كتب أسلافنا فجزاه الله خيرا وزاده بالعلم النافع العمل الصالح، كما أننا نستحث على مواصلة هذا الجهد في إخراج كتب أخرى من كتب بلدنا هي بحاجة إلى مثل هذا العمل لينتفع بها المسلمون، فإن هذا من أولى ما تصرف فيه الطاقات والأوقات. نسأل الله عز وجل أن يعز دينه ويحيي كلمته ويقتل أعداءه. وإذا كان المبتدعة والضلال وأصحاب النحى الفاسدة الآن جاهزين بإخراج تراثهم العكس ونشر كتبهم الفاسدة وترويج أفكارهم الضالة وتدعمهم منظمات المسلمين والملحات، فإن على أهل السنة والجماعة والفرقة الناجعة أن ينتقوا لإخراج كتب العقيدة الصافية وفق الكتاب والسنة ونفس السلف الصالح، ليكون ذلك سلاحا تأييد الدعاة إلى الله والمدافعين عن الحق، يدحضون به كل شبهة ويدحضون به كل باطل. قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
شكرا. ترجمة المؤلف ضلالنا منها قليل، قد تكون مطولة
إمام الأئمة وصاحب التقانين، وكنيته أبو بكر. ثانيا مولده ونشأته، ولد إمام الأئمة في شهر صفر من عام 23 و200 الهجرة بنيسابور، نشأ بها وطلب الحديث منذ حداثة سنه، فسمع من عالم خراسان ومحدثها الإمام إسحاق بن راهويا المتوفى سنة 38 و200 الهجرة، ومن محمد بن حميد الرازي المتوفى سنة 30 و200، ولم يحدث عنهما لكونه سمع منهما في صغره وقبل فهمه وتبصره. صفاته: أولا تقواه وزهده. قال أبو عثمان الحيري: حدثنا ابن خزيمة قال: كنت إذا أردت أن أصنف الشيء دخلت في الصلاة مستقيرا حتى يقع لي فيها ثم أبتدئ التصنيف. وقال أبو بكر: محمد بن جعفر سمعت ابن خزيمة وسئل: من أين أوتيت هذا العلم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وإني لما شربت ماء زمزم سألت الله علما نافعا. وقال أبو بكر بن بالوي: سمعت ابن خزيمة يقول: وقيل له: لو حلقت شعرك في الحمام. قال: لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حماما قط ولا حلق شعره، وإنما تأخذ شعري جارية لي بالمفراط. قيل له أيضا: لو قطعت لنفسك ثيابا تتجمل فيها. فقال: ما أذكر نفسي قط ولي أكثر من قميصين. قال أبو أحمد الدارمي: وكان له قميص يلبسه وقميص عند الخياط، فإذا نزع الذي يلبسه وهبه، وغدوا إلى الخياط وجاءوا بالقميص الآخر. سخاؤه وكرمه. كان رحمه الله معروفا بالسخاء والكرم، كان يتصدق حتى بملابسه، ويبدو انه لم يكن يلبس القميص الواحد مرتين. وقال حفيد محمد بن الفضل: كان جدي ابو بكر لا يستثمر شيئا جدا، بل ينفق على اهل العلم، ولا يعرف قنطة الوزن، ولا يميز بين العشرة والعشرين. وقال الحافظ: ان الامام ابن خزيمة عمل دعوة عظيمة جمع فيها الفقراء والاغنياء.